قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ونحن في الموسم السادس، وهذا الموسم السادس كنا قد خصصناه لما نسميه الحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية. وهذا البرنامج هو يعتبر المستوى الثاني من الحلول القرآنية الإجمالية للمشكلات الإنسانية، والذي قدمناه في قناة الندى في رمضان الماضي. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة وسنوات مديدة. وهذا البرنامج هو ضمن مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، لأن في الحقيقة الأمة أحوج ما تكون لاكتشاف ما يقدمه لها القرآن على كل المستويات في الحقيقة. أنا مرارا وتكرارا أؤكد، أنا لا أتصور كيف يعيش الإنسان إن لم يكن هناك قرآن. سبحان الملك، هو منة الله سبحانه بحمده ونعمته. نسأل الله سبحانه بحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. كنا بدأنا في هذا الموسم بالحديث عن مشكلة، في الحقيقة في رأيي الشخصي أنها من من أكبر المشكلات الإنسانية، المشكلات المتكررة جدا، ليست فقط متكررة بل حاضرة عند كثير من الأشخاص بصور كثيرة، وهي مشكلة المشكلات المتعلقة بالنصر والإنجاز والفتح والنجاح وغيرها من الأمور. الإنسان بطبيعته هذا نوع من الحاجات التي نسميها الحاجات الوجدانية أو النفسية أو الحاجات الإنسانية. أصلا الإنسان يحتاج أن هو ينجح أو يفلح أو يفتح له، لا شك الإنسان يحتاج لذلك. وتعرضنا لمجموعة من المشكلات وقلنا أن هذه المشكلات من حلولها، أنا أقول من حلولها لأن الحقيقة لها حلول كثيرة في كتاب الله سبحانه وبحمده، لكن من حلولها سورة النصر. سورة النصر بتقدم لنا حلول قرآنية. هذه الحلول القرآنية هي في الحقيقة حلول إن شاء الله نافعة دافعة رافعة لما يتعلق بهذه المشكلات الإنسانية المتعلقة بالنجاح والإنجاز وغيره. ويمكن احنا كنا في المواسم الماضية ممكن بنركز على عرض المشكلة والتحليل اللي هو بين يدي البحث عن الحلول، كنا بنشير إلى الحلول وإجمالا كده بنشير لكيفية الانتفاع بهذه الحلول ونمر. يمكن احنا في هذا الموسم عندنا اهتمام خاص جدا بمسألة ان احنا احنا عايزين نشوف تفصيلا بقى ازاي احنا ممكن نكون اسعد الناس بهذا الحل، ازاي نكون اكثر الناس به انتفاعا واستمتاعا. بالعكس احنا عايزين الحل القرآني ده احنا عايزين نتجاوز به حدود هذه المشكلة، بالعكس احنا عايزين نستعمل هذا الحل القرآني في البناء الانساني، لأن في الحقيقة لولا غياب هذا الحل عن حياتنا ما كناش أصلا وقعنا في إشكال. فلذلك يمكن إحنا مش مركزين بس على التمكين، مركزين كمان على التحسين والتحصيل، مش مركزين بس على فكرة إن إحنا نحل المشكلة الحاضرة، لا إحنا عايزين يبقى عندنا long term vision، يكون عندنا رؤية على المدى البعيد. فار سايتد، يعني ان احنا ازاي نقدر نستعمل كمان هذا الحل القرآني في البناء الإنساني، ان انا ابني نفسي بهذا الحل القرآني. عشان كده كنت بقول احنا عايزين نوسع رقعة الانتفاع بهذا الحل القرآني، عايزين نتجاوز به حدود المشكلات، لان الحقيقة الانسان ما ينفعش حياته تكون عبارة عن ادارة ازمات. الانسان ما ينفعش يكون حياته عبارة عن ادارة ازمات، ودي نقطة اتمنى انتبهي ليها، لان دي من اكبر المشكلات المتعلقة بالذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات. من اكبر المشكلات المتعلقة بالذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات ان يكون معظم حركهم عبارة عن ادارة ازمات. إدارة أزمات، إدارة مشكلات، تحصل مشكلة تحصل أزمة فندرها. ما عندناش بقى فكرة البناء اللي على المدى البعيد، ما عندناش فكرة الرؤية الطويلة المدى، الرؤية الفارسايتد، يعني ما عندناش القصة دي. إحنا نتمنى الحقيقة يعني بهذا التناول التفصيل اللي تناولنا به تلك الحلول القرآنية أو هذا الحل القرآني العظيم وهو سورة النصر، نتمنى ان احنا حقيقة يعني نبقى عندنا منهاج واضح ماشي لإدارة الأزمات ولحل المشكلات ولسد الثغرات وغيرها من ومواجهة التحديات. كل ده لا بأس، إدارة سواء إدارة أزمات، حل مشكلات، سد ثغرات، مواجهة التحديات، كل ده لا بأس، لا إشكال فيه. لكن في الحقيقة احنا عايزين نكون نفكر أبعد من كده شوية، عايزين نتجاوز حدود المسألة دي، لان ازاي هذا الحل القرآني احنا نستعمله في البناء الانساني. ازاي اخد انا الحل القرآني ده وابني بيه حاجة في نفسي، اتزكى بيه بصورة ما، اتطهر من اشياء، اتطور باشياء، ازاي اقيم معنى ما، اقيم اشياء ما، ازاي ان انا استطيع ان انا اقيم هذه النفس على مراد رب سبحانه بحمده، ازاي اتمكن من اقامتها واقيم فيها كتاب الله ومن وراء اقيم الصلاة، ازاي استطيع انا اقامة هذه النفس التي اراد الله سبحانه بحمده، فازاي اقدر انا استعمل الحل ده في البناء الانساني. علشان كده يمكن احنا تعرضنا لمنهاج تفصيلي في الحلقات الماضية، ودي الحلقة ان شاء الله لننهي بها الكلام باذن الله، او يعني يعتبر الحلقة الاخيرة اللي بيسدل بها الستار على رحلتنا مع هذا الحل القرآني. دي الحلقة رقم 19 تقريبا. فيعني الحلقات اللي فاتت كلها احنا كنا ماشيين على منهاج تفصيلي. المنهاج التفصيلي ده بشكل عام بيتعامل مع هذه السورة القرآنية او الآية القرآنية، مع هذا الحل القرآني اللي هو حاضر غائب قريب بعيد، كما اكدنا مرارا وتكرارا، حاضر بألفاظه ومبانيه، غائب بهدايته ومعانيه، قريب بألفاظه ومبانيه، بعيد بهدايته ومعانيه. فكيف نقرب هذا البعيد، او نقترب نحن من هذا البعيد، وكيف نحضر نحن ماشي عند هذا الغائب عنا؟ تمام. ففكرة يعني تقريب البعيد، احضار الغائب، الحقيقة مثل هذا الامر او مثل هذه الاشياء هي كانت محتاجة مننا منهاج، محتاجة خطوات ما هنسير عليها او نمشي عليها. هذا المنهاج أو تلك الخطوات التي ينبغي أن نسير عليها احنا تناولناها في الحلقات الماضية. باختصار شديد كنا يعني نفسنا منهجنا يتناول المعنى والمبنى معا، ما يبقاش كل تركيزه في يعني هذا المنهاج في التعامل مع السورة أوليات ما بيش بركز على المبنى ويهمل المعنى. احنا عايزين المعنى والمبنى معا، وعايزين المعنى علما وعملا، مش عايزين العناية بالمعنى تكون علما فقط ان احنا او فهما فقط، لا، احنا عايزين علم، العلم ده يترتب عليه حسن فهم وتبصر، وعايزين عمل، هذا العمل يعني يترتب عليه حسن عزم وتصبر. كنا عايزين الصورة دي، فيعني المعنى والمبنى معا، المعنى علما وعملا. أبعد من كده كمان إن إحنا كنا نتمنى إن الأمر يتجاوز الصلاح للإصلاح، يبقى المعنى والمبنى معا، العلم والعمل معا، الصلاح والإصلاح معا. ودي يعني ثلاث زوايا كبرى كده، أو محاور كبرى في منهاج حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في التعامل مع القرآن الكريم. فده الحمد لله مرينا به، يعني فكرة الحمد لله العناية بالمعنى، وأكدنا على أن المعنى مقدم على المبنى في الأهمية والتراتبية. فبعد هذه العناية بالمعنى على مستوى الفهم والتدبر والعمل، الفهم والتدبر والاتباع، العلم والتدبر والعمل، هذه العناية بالمعنى يترتب عليها إن شاء الله تيسير العناية بالمبنى. فساعتها لما نقوم نحفظ اللفظ ده بعد ما نخلص حفظ الدراية والرعاية، لو قمنا خدنا حفظ الرواية فالحمد لله يكون حفظ الرواية هذا أثبت كثيرا كثيرا كثيرا. يعني هم محتاجينه طبعا، لأنه بيقول دائما المبنى هو كالوعاء الذي تقدم فيه الأشياء، الوعاء الذي تقدم فيه الأشياء. لا شك أن ما بداخل الوعاء هو المراد، لكن ده ما يمنعش أن الوعاء مهم. تمام، لكن الوعاء بدون ما فيه من الأشياء يعني ليس هو المراد. وده ما يمنعش أن لفظ القرآن في حد ذاته يعني حاجة عظيمة ونعمة كريمة، لكن يعني مرارا وتكرارا احنا بنقول ان مثلا الحرف بحسنة حسنة وعشرة أمثال هذا شيء عظيم. الحرف بحسنة قراءة او تلاوة، طب الحرف بكام فهما، الحرف بكام اتباعا. فالمهم فالمعنى المبنى مع تقديم المعنى والعلم والعمل معا. ان احنا كمان مش زي ما كنا اشرنا لحضراتكم ان كان عندي جزيرتين، جزيرة العلم وجزيرة العمل، وهاتين الجزيرتين مفترض ان بينهما قنطرة، هي قنطرة تدبر. بل كمان احنا نصبوا الى ما هو ابعد، نصبوا الى ان الموضوع ما يقفش عند الصلاح، لا نتجاوز به الامر الاصلاح. فيعني نتجاوز به الامر الاصلاح، الصلاح ده اللي يخصنا على مستوى التعلم وعلى مستوى التعبد والدراسة مثلا، لكن على مستوى التعليم وعلى مستوى التدريس وعلى مستوى التعبيد، انا اعبد الغير بكتاب الله سبحانه بحمده فاعبدهم لله طبعا. فهذا المحور نسميه الاصلاح. الإصلاح ده بقى زي مسألة بلاغ الرسالات القرآنية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بلغوا عني ولو آية، بلاغ تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولكن كونوا ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، طريق الخيرية أو طريق الربانية، طريق أهلية، طريق الأهلية للقرآن من الدرجة الأولى. وكنا يعني بنقول برضو غيرها كمان مسألة الدعوة، فلذلك فادعوا غيرها من والتذكير والبشارة والنذارة وغيرها من الألفاظ أو المصطلحات المتعلقة بالإيه؟ بالإصلاح. ليه؟ لأن احنا نصبوا إلى أن نكون من أهل هذه الآية أو السورة من الدرجة الأولى. ربما آية واحدة أو سورة واحدة كانت عنوان سعادة الإنسان، ربما آية واحدة أو سورة واحدة كانت عنوان سعادة الإنسان. واللي تابع من حضراتكم معايا برنامج إني أحبها اللي بنتكلم فيه عن سورة الإخلاص، أو يعني لو حد منكم يعني كنا عاملين عنها مقالة كمان في بلوح ناحية، لو حد من حضراتكم تابع هذا الكلام هيشوف قد إيه يعني من ناحية المباني سورة يعني الإخلاص تشابه سورة النصر التي نحن بصدده. لكن سبحان الله سورة واحدة كانت عنوان نجاة الإنسان، قال إن الله أحبك لحبك إياه، وفي رواية قال للآخر حبك إياها أدخلك الجنة. إيه هذه العناية من ذاك الصحابي بمعانيها ومبانيها علما وعملا صلاحا وإصلاحا خلته ماشي أدخلته الجنة، استجلبت له محبة الله. ما تستهينوش بهذه المسألة، لما كان من أهل هذه السورة، لما كان من أصحاب هذه السورة، لما كان من حملة هذه السورة، لما كان من حافظة هذه السورة. بعض إخواني وأخواتي بيستهينوا بهذه المسألة، يعني بيقولوا دائما رحلة الألف ميل تبدأ بميل، رحلة يعني الإنسان يكون من أهل القرآن على أكمل صور الإحسان. هذا في الحقيقة يحتاج الإنسان يأخذ الطريق خطوة خطوة، آية آية، سورة سورة، فيحوز المرء سورة ربما كانت عنوان نجاته، عنوان نجاته في الدنيا وفي الآخرة. زي بنقول برضو سورة الإخلاص، يعني سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، جادلت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، فهي سورة واحدة عبارة عن 30 آية. سبحان الملك مش 300 آية ولا 400 آية، 30 آية. فهذه السورة التي هي 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر وجادلت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، يعني حاجات الحياة يعني كثيرة جدا. ما نستهنش بهذه المسألة، مش الفكرة أن الإنسان يظنه أنه مع السورة هو ليس معها. يعني أنا بأكد على هذه المسألة، المعية الحقيقية يعني في صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية معك. وقلنا ساعتها أن هذا الصاحب لابد أن نصح المفهوم، الصاحب ده يعني ما أدين الله به أنه ليس صاحب المبنى. فإن منزلتك عند آخر آية معك، معك يعني معك ألفاظها ومبانيها، ده ممكن يحصل من المشرك ويحصل من المنافق وغيره. لا أكيد مش هذه المعية، أكيد ليست هذه المعية. حتى لو تحفظها مش 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 حفظ الرواية، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، لأن قلنا هذا الحديث يفسره الحديث الآخر في صحيح الترغيب والترهيب صحيح الشيخ الألباني: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، وألبس والده حلتان تقوم لهم الدنيا، فيقول بما ذاك فيقال بأخذ ولدكم القرآن. فهو ده الأخذ، هو هي دي الصحبة المرادة، هو ده معنى معك، معك يعني معك معانيها ومعك مبانيها، يعني معك هو ده المراد بهذه المعية. فأنا أنبه لهذه المعية. النهاردة واحد يقول أنا معايا سورة، معايا سورتين، معايا أي، إيه يعني إيه معك؟ القرآن حدثنا عن صنوف من المعية، أنا بس حابب أنبه على مثلا نوع من المعية ذكره الله سبحانه بحمده ويتكلم عن الأنبياء، فقال محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، هم أكيد ليسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معية منزلة، لكن هم معه معية مشاكلة، والذين معه مش مجرد ان هم كلام ان هم مع الرسول وخلاص، لا، محمد رسول الله والذين معه، دي كانت من 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 ابرز اوصافه. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، والذين معه، مش مجرد يعني كلمة معه دي مش سهلة، اخر آية معك مش سهلة، لان في معية اخرى يعني لا تغني من اصحابها شيئا. إن يوم القيامة نسأل الله العافية حين يقول المنافقون الذين آمنوا انظرونا نقتمس من نوركم قيل ارجع وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. أتمنى يا جماعة الخير ننتبه هذه المسألة، إن المعية 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 لازم تكون في صورة أهلية، المعية لازم تكون في صورة أهلية، مش مجرد معية، معية الأهلية الأهل هم الأقرب إليك والأحب لديك، أو هم يعني الأهل بقى الذين هم الأهل، فهم الأقرب إليك والأحب لديك والأولى بنصرتك والأولى بإكرام. حتى إحنا لما حد يكون قريب مننا جدا يعني نقول إنه من أهلي كأنه من أهلي، ما حد يعني ما يقول له ده زي اخوه كانه اخوه، دي زي اختها كانها اختها. فهذه الاهليه فيها هم الاقرب اليك والاحب لديك والاولى بنصرتك والاولى باكرامك. فهذه المعيه معيه اهليه، معيه اهليه، ان الانسان الايه معه او السوره معه، مش معه يعني مجرد انه بيردد الفاظها، لا طبعا. وده يمكن كان اشار اليه وشدد الكلام فيه كان الإمام القاري رحمه الله في تعليق هذا الحديث، ورد على بعض الأفاضل من العلماء اللي هم كانوا تكلموا أنه ينفع المبنى أو حفظ المبنى يعني. المهم الشاهد اللي أقصده، فنهاردة ما لا يستهان بأن معايا صورة، لا يستهان بأن معايا 19 حلقة يا أخي حرام عليك 19 حلقة بتكلمنا عن سورة النصر. الحقيقة والله ولا 19 سنة ولا 19 سنة، يعني سيدنا الشيخ سالم تيمية قعد سنة كاملة يفسر سورة نوح يعني فيما ورد عنه. مهم يعني شيء، فهذا ليس بكثيرا على هذه السورة، بل نحن ما وفيناها حقها أبدا. فكنا بنقول ببساطة شديدة أن هذه السورة عشان تبقى معك فعلا، فعايزين يبقى عشان تبقى مع حضرتك فعلا معية أهلية، تكوني من أهلها أو تكون من أهلها، فيبقى معك معانيها ومبانيها، معك العلم بتاعها والعمل بيها، معك صلاحا وإصلاحا، معك معنى ومبنى مع تقديم المعنى، معك علما وعملا، معك صلاحا وإصلاحا. هذه المعية المرادة في الحقيقة، هذه المعية كما نقول معية الأهلية اللي الإنسان بيوفي فيه الصورة حقوقها. هذه الصورة يعني هذه منة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف يؤدي المرء شكر هذه النعمة؟ كيف يقوم المرء بهذه والله منة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يعني انا بؤكد دائما لا يتصور المرء يعني كيف تكون حياه الانسان اذا غاب عنها القران. فهذه المنه من الله سبحانه بحمده تستحق انها تشكر فلا تكفر، تستحق انها تذكر فلا تنكر، تستحق انها تشكر شكر قلبي شكر قولي، شكر عملي. شكر عملي في انها توفى حقوقها، حقوق مبانيها ومعانيها، حقوق العلم والعمل، حقوق العلمية والعملية، حقوق الصلاحية والإصلاحية. تستحق حقيقة، يعني تستحق، تستاهل، يعني كتاب ربنا يستاهل، كتاب ربنا يستحق، كلام الله يستحق. ف يعني هذه المنة تستحق أن تشكر فلا تكفر، وتذكر فلا تنكر. تذكر الذكر القلبي والذكر القولي والذكر العملي، أنها يعني من الآلاء الكبيرة. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله، هذه من آلاء الله سبحانه بحمده الكبير، التي ينبغي أن تشكر فلا تكفر، والتي ينبغي أن تذكر فلا تنكر. ولذلك فإحنا حاولنا في هذه الحلقات الماضية نحن نقف مع هذه السورة الكريمة خلاص. والحقيقة يمكن هي يعني إحنا دائما في مشاريعنا نقول هناك التأصيل والتحليل والتعليل ثم التنزيل والتفعيل والتمثيل، وهذا ما تم الحمد لله. إحنا أصلنا وحللنا وعللنا فيما يتعلق بهذه المسألة، ونزلنا الكلام ده على الواقع، فعلنا نموذج تطبيقي، ودنا مثال قدام حضراتكم يعني أرسينا فيه دعائم المنهجية. ولذلك نصيحة، يعني أتمنى الناس تسمع المشروع بتاع أو البرنامج بتاع الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، حلول القرآنية اللي كان على قناة الندى، اللي هو بيقدم النسخة الإجمالية، ومن وراه نسمع الموسم السادس، وإن شاء الله يعني هم ينزلوا لكم الرابط بتاعته على القناة، الموسم السادس نسمعه على بعضه كده عشان الحلول القرآنية التفصيلية. ويبقى كده يعني انت حرك معاك وحرك معاك الحاجة. زي ما قلت، ما كنتش اتمنى اجي من زاوية المشكلات، كنت اتمنى اجي من زاوية تانية، بس يعني لا منص، ما كنتش اتمنى اجي من الزاوية دي، كنت اتمنى اجي يعني ما تزعلوش مني، يعني عايزين لما نروح لربنا نروح ربنا حيل استسلام، عايزين نروح لربنا مختارين، ما نروحش مضطرين لما تبقى الدنيا قفلت في وشنا وتسدد في وشنا. طب ليه ما احنا من الوقت عندنا؟ عشان كده اللي احنا كنا بالنادي بيه، احنا ممكن يعني نحاول نجيب حضرتك او حضرتك من زاويتين، اما نجيب حضرتك ابتداء كده او حضرتك ابتداء، ان احنا نقول يلا عايزين نحيي منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كتاب الله، نحيي منهاج رسول الله في التعامل مع كتاب الله، نحيي منهاج رسول الله في التعامل مع كتاب الله، علشان نتزكى، علشان نتبنى يعني. واحيانا الناس ممكن ما يشغل هذه المسألة ولا تشد هذه المسألة، فنقول طب تعالى خلاص بقى، تعالى من بوابة المشكلات، تعالى من بوابة التحديات، من بوابة الثغرات، من بوابة الاحتياجات اللي احنا فيها. فبس عشان كده لما بنيجي من بوابة المشكلات او بوابة الاحتياجات، بأكد عشان كده كان هذا التناول التفصيلي، بأكد عشان ان انا عايز اتجاوز حدود المشكلة، ان انا عايز ما هو ابعد من المشكلة، انا عايز ما هو ابعد من المشكلة، من حل المشكلة. خلاص ان شاء الله ربنا يكرمنا ويمن علينا وتحل المشكلة، بس احنا عايزين حلول جذرية، مش عايزين حلول تسكينية سطحية، عايزين حلول جذرية حقيقية. ممكن ده اشرنا اليه واحنا بنتكلم في الحلول القرآنية، عايزين هذه الحلول الجذرية، علشان خطر يعني سبحان الملك، يعني لو احنا بقى تصوروا، لو احنا كل سورة من كتاب الله، وخصوصا بقى لو مشينا بالترتيب التعليمي، لو احنا مشينا معها بهذا المنهاج، احنا حطينا المستهدفات اللي احنا حكينا عليها في اول السورة واشتغلنا عليها بهذه الخطوات الحمد لله رب العالمين اللي احنا وضحناها وقلنا آليتها ازاي وقد ايه ممكن تكون ان شاء الله بسيطة. انا عم محتاجة تدريب ومحتاجة مهارات، عشان كده انا يعني مثلا صراحة ما اذنش لحد او اسمح لحد انه يقوم يمسك صورة ويعمل عليها الخطوات دي كلها اللي احنا اتكلمنا فيها، لان الخطوات دي ليها برضو قواعد وليها اصول وليها ترتيبات، لكن على اقل التقديرات حضرتك تقدر تعمل كده مع نفسك مع مراعاة الضوابط اللي احنا قلناها. انما ما تروحش بقى احد يقول ان هو زي مثلا بعض الفضليات والافاضل يعني غفر الله لي ولهم، اللي يجي يقول لك مثلا حد يحضر معايا مثلا محاضره او يحضر معايا دوره مثلا، ممكن تكون الدوره اوريدي يعني مثلا على اونلاين او كده، ويجي يقول انا هعلمكم التدبر او هعلمكم المدارسه او التدارس بالمنهاج اللي اتعلمته من الدكتور شريف. معلش يعني ما عشان حضرتك او حضرتك يؤذن ليك انك تعلم بالمنهاج او تعمل حلقات مدرسه، المنهاج اللي يخصني وانا بقوله امام كل الناس، انا بريء 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 من اي حد هيسمع محاضرات هياخد دورات مع نفسه او حتى لو خد بعض الدورات معانا من دورات الاونلاين دي ويقوم او حتى يعني ما كانش مؤهل يقوم يقول انا بعمل حلقات مدرسة بالمنهاج اللي اتعلمته بدكتور شريف. لا حقيقة انا اللي هيكون مسموح له هيكون معاه ما يفيد الكلام ده, يكون معاه شهادة معتمدة بهذا الكلام مني وكون انا بشخص يعني بنفسي اللي ماضيه. اما واذا ما شفتوش دي مع حد انا مش مسؤول عنه, عشان يكون كلامي واضح انا مش مسؤول عنه. يعني حد بيقول انا خدت انا عملت انا وديت, لا يعني اعتقد اللي منكم متابع يعرف كويس جدا ان احنا بفضل الله سبحانه بحمده عندنا خطوات محكمة جدا في تأهيل الناس, وعندنا الترقي بتاع الشخص ونكونه دارس لانه يرتقي الخطوة بعدها وبعدها 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 وبعدها. عندنا مدربات, عندنا مسيرات, مدربين ومسيرين, يعني في رتب واضحة, في رتب تأهيلية وتعليمية واضحة. ليه؟ احتراما لكتاب الله, تعظيما لكتاب الله. انا راجل يعني عشت حياتي في مهتم بالتعليم ومحب ليه, تعلمت الطب واشتغلت في ماجستير ودكتوراه وتعلمت في كليات كتير وفي اماكن كتيرة, ويعني مريت ببرامج تعليمية كتير. شفت الناس بتحترم جدا الحاجات بتاعتهم الدنيوية. معلش كتاب ربنا لازم يحترم, لازم يعظم. ما حدش يتصور الجدر بتاعته الا لما يكون مؤهل. يعني ماذا سيقول الله سبحانه بحمده؟ وبعدين التأهيل, لما الناس مش عايز تصبر على التأهيل انت حر بقى, انت حضرتك النهارده عايز تدرس بالمنهاج اللي احنا اشتغلنا عليه خلاص, يبقى حضرتك مطالب ان انت تسير على الخطوات اللي احنا حاطينها, مش من نفسك ولا من نفسك. وانا بريء من مثل هذه الاشياء, انا بريء مثل هذه الاشياء, وعلشان برضو ما حدش ايه يلبس على الناس ولا يدلس. علشان خاطر النهارده بالنسبه لي انا, عشان الكلام واضح, الشخص ده يكون ينفع يعمل كده, فاحنا عندنا حاجه اسمها دبلومه العلم والعمل. دبلومه العلم والعمل دي ما بتتاخدش غير مباشر, احنا عملنا نسخه محدوده جدا غير مباشره وما اعتمدناهمش حتى الان عشان نبقى واضحين. احنا بسرعه اساسيه التدريس ده مباشر, التدريب ده مباشر, بياخد دبلومه العلم والعمل, وكان اصلا بياخد قبل كده كمان دبلومه الرعايه, بس بياخد دبلومه العلم والعمل, وبعدها حاجه اسمها دبلومه اعداد معلم مدرسه القران علم وعمل, اللي هو ينفع يدرس القران سواء اياته او سوره بمنهاج العلم والعمل. وده لازم اصلا انا شخصيا بيعمل عندي ورشه, بيعمل ورشه افتراضيه وانا بشوفه بسمعه بقيمه واقول امين ايوه او لا, انما مع تمام احترامي حد مع نفسه كده انا لا اذن بمثل ذلك, صيانه لجناب القران عشان يبقى هذا الكلام واضح. لما تيجي النهارده فلانه او تيجي علانه او تيجي تركانه او يجي اي حد يقول ده بقى, او مثلا منهج المتدبر الصغير مثلا على مستوى الرعايه, احنا بنسمح للناس اللي عايز يدرس وحده الرساله يدرسها وبنساعدهم, بس مع نفسك انت حرك, مع نفسك انت دي نسخه احنا بنسميها جماهيري, انما النسخه المؤسسيه اللي عندي سواء كانت نسخه الدرايه او الرعايه او معلمه المتدبر, مش واحده خدت دبلومه صناعه الفكرانيه مع تمام احترامي ليها وجزمتها فوق راسي هي تعتبر نفسها خلاص بقت معلمه عندي, لا, او هي انا معلمه معتمده مني, لا, دي خدت دوره جماهيريه بتتقدم عن بعد, ده بخلاف الناس اللي بتتكون بشكل ما وبتتدرب بشكل ما وبتشتغل معانا وبنشوفها وبنعرف ادائها. يعني انا متشدد, ايوه انا عارف ان انا متشدد في هذه النقطه, متشدد في التاهيل, انا عارف ان انا لا من الامور مش مفتوحه عندي كده على مصراعيها, بس لان انا شايف ان دي امانه وساسال عنها امام ربي سبحانه بحمد. والتاهيل موجود, والله اللي يعني اللي يريد شيء يبذله والحمد لله هو مجاني. يعني معلش العكس كمان, احنا ربما اللي يعني نتكلف يعني, بس اقصد فخلاص التاهيل موجود ومجاني, ما حدش له حجه, ليس لاحد حجه عند الله في المساله دي, ولا حد حجه انه يقعد يدلس على الناس ولا يلبس عليهم وانا معلمه ولا انا محدش اللي ليه حجه. الناس بقى اللي هي عايزه اديني الزيتونه وتكاويه وخد حته واجري, مش هيناسبنا احنا الكلام هذا, لا يناسبنا, جزمتهم فوق راسي وربنا ينفع بهم في ابواب اخرى, بس مش هو اللي عندنا. اللي وانا حتى لما باجي اتعامل مع مؤسسات او غيرهم اقول لهم انتوا ممكن ما تصبروش معنا في التكوين, ما تصبروش معنا في التاهيل, احنا التاهيل طويل. ولذلك بفضل الله سبحانه وبحمد لما حد عندنا بيتاهل انا بقول لو جاز لنا ان نفخر لفخرنا به. ما حد بيتخرج بيتاهل كويس الحمد لله رب العالمين, بيبقى حاجه بفضل الله عز وجل, اللهم لك الحمد, تكون حاجه كويسه. فالشاهد اللي انا اقصده انا يعني عندي في خطوات، هذه الخطوات موجودة حضرتك او حضرتك هتمر بيها، اتأهلت على رأسي من فوق. مش حاجة برضو مثلا سر الاسرار ولا مش عارف ايه، لا، بس الناس ما في ناس ما عندهاش هم انها تتكمل، خلاص هو حر، ما يجيش بقى في الاخر يقول ان انا يعني انا ده المنهج وانا مسؤول، انا بتحتكر، انا بحتكرش المنهج ولا بنحتكره اصلا، بالعكس بفضل الله عز وجل انا لا اتقاضى فلسا على خدمة كتاب الله. يعني مش مسألة مادية، احنا شغلنا كل مؤسساتنا مؤسسات غير ربحية بالاساس، يعني ما احناش كمان مؤسسات بقى اللي هي فما فيش حاجة يعني ولا حد يعلق لنا نشان ولا حد، يعني خلاص الامر متاح، حركة عايز تيجي تكون يتكون، حركة عايز تكون اهلا وسهلا على راسنا من فوق. انما ما حدش يروح ياخد حاجة معينة ويقول لا انا مش عاجبني وما تدينيش ليه، طب انا هدي حركة ايه. الامام احمد كان جاءه رجل فأراد ان هو يعني ينتقل من يعني المدينة التي يسكن فيها مع عند الامام احمد الى مدينة اخرى، فهو يحب طلب الحديث يعني مهتم بطلب الحديث، فطلب من الامام احمد انه يكتب له تزكية يعني لهذا الذي هو ذاهب اليه. فالامام احمد كتب هذا رجل ممن يشتغل بالحديث، فالرجل قال يا إمام هل كتبت هذا صاحب حديث؟ فقال صاحب الحديث عندنا من يعمل به، أنا دي بالنسبة لي أنا مش شايف أنك واصل لهذه الرتبة، لا أرى أنك وصلت لهذه الرتبة، أو لا أرى أن الرتبة دي تطلق كده وخلاص، يعني لا مش إحنا اللي مثلا هنقعد نأذل للناس بيها ونقول ده صاحب حديث. بس الشاهد اللي أقصده يعني وهذا الكلام مثبت عن أحمد، فكرة ان الشهادات للناس وده اللي وصلنا للي احنا فيه النهاردة، ان يشهد للناس بايه بغير حق، ان يشهد للناس بغير حق، لابد ان تكون الشهادة للناس بحق. وانا بقوله اللي ما معهوش شهادة خاصة مني انا بامضائي شخصيا عليها ختم المؤسسة ان هو مدرس مدرسة قرآن او يعمل حلقات مدرسة للقرآن الكريم، هذا الذي ليس معه هذا الامر ده مش معلم معتمد عندنا ولا معلم معتمد عندنا فيما يخص التدرس. لكن هذا الذي حكيناه او تحدثنا عنه يعني ينفع حضرتك على المستوى الشخصي، وحضرتك على المستوى الشخصي يسعني انا على المستوى الشخصي، يعني احنا دي مهووسين بغيرنا، غيرنا نعمل معهم ختمة فهم، نعمل معهم ختمة وصايا، ختمة محبة اللي هي ما نسميه ختمات الدرع، ما فيش اشكال. انما مثل هذه الاشياء حلقات المدرسة بشكلها الكامل دي في الحقيقة يجيب آية ونوع عند تدرس آية سورة عند تدرس سورة، لا أنا ما أذنت بذلك، واللي يقول إن أنا أذنت له بذلك عليه بالدليل، ما عندوش الدليل خلاص يبقى أعرفه إن أنا بريء من ذلك عشان يكون كلامي واضح. طيب فاللي أقصده إن الحمد لله إحنا يعني حاولنا نرسي هذا المنهاج ومشينا في خطواته بترتيبها، وكان عندنا سورة النصر حاضرة كمثال، وبأكد تاني وتالت ورابع ما تستهينوش بالمسألة، أو ما تستقلوش أو تستصغروا هذه السورة، يعني وإني أربأ بكم أن تكونوا كذلك وأعيذكم بالله أن تكونوا كذلك، لأن في الحقيقة يعني سبحان الله هذه الكلمات هي قلنا رغم أنها يعني موجزات لكنها مركزات ومعجزات، موجزة بس مركزة ومعجزة. وزي ما قلت إذا حضرت حضورها اللائق بها في حياتنا حقيقة لا يعني يستحيل المرء خلقا آخر. طيب احنا كنا الحمد لله رب العالمين في التناول قلنا من الخطوات اللي احنا بنمر بيها في خطوة اسمها الأسماء والصفات، وفي خطوة أخيرة اسمها أهل الآية أو السورة. ماشي، هنتكلم إن شاء الله عن الخطوتين دول عشان نختم الحديث عن هذه السورة المباركة إن شاء الله. طيب ايه بقى الخطوة بتاعت الاسماء والصفات دي وايه فكرتها، والخطوة بتاعت اهل الآية والسورة ايه فكرتها؟ الحقيقة الخطوة بتاعت الاسماء والصفات دي احنا مكانها يعني بيختلف، يعني ممكن في اوقات الخطوة دي نعملها فين، نعملها مع الفهم، في اوقات ممكن نعملها مع التدبر، في اوقات ممكن نعملها مع العمل، يعني هي خطوة متنقلة شوية. يمكن انا كنت اشرت لحضراتكم قبل كده ان لو بصينا للي احنا بنعمله بالضبط فيما يتعلق بالآيات والسور، ماشي، للوهلة الاولى فهو مش هيكون اكتر من انها محاولة دراسة كل كلمة في الآية، محاولة دراسة حتى السياقات بتاعة الآية والسبقات بتاعتها واللحقات بتاعتها، محاولة دراسة المعاني المعاونة ليها اللي هي في نفس إطارها وموضوعها. لو لاحظتوا حضراتكم هي دي الفكرة ببساطة، ان انا مش عايز اسقط شيء من الدراسة، عايز ادرس كل حاجة. وده اللي الحقيقة بيحصل معانا في حلقات المدرسة. حلقات المدرسة لو جينا، لو صح التعبير وحبينا ان احنا نشرح ايه اللي بيسموه تحليل الآية مثلا، ناس بتوع الإعراب عندهم تحليل للآية مثلا، ان يقول ده فعل، ده حرف، ده اسم، ده تحليل، هم يسموه تحليل الإعرابي مثلا. خلاص، في تحليل بلاغي مثلا بيتم الآية. فاعتبر انا دلوقتي هعمل تحليل للمدرسة، تشريح للمدرسة لو صح التعبير. فممكن تبصوا على الآية في اوقات تلاقوا الآية فيها اللي ربنا بيوصينا به، فاللي هو احنا بنسميه الوصية الرئيسية المباشرة. فأوقات تانية ممكن ما تلاقوش اللي ربنا بيوصينا به، ممكن تلاقوا اللي ربنا بيوصينا به مش بشكل مباشر، عذرا يعني، ممكن تلاقوه بشكل مباشر زي مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ربنا يوصينا بشكل مباشر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لقانتين لا تقوم فيه أبدا. وأحيانا تلاقوا اللي ربنا بيوصينا به بشكل غير مباشر، يعني ما يكونش بشكل مباشر، زي ان ربنا يثني لنا على حال الابرار، يحذرنا من حال الفجار، يقص علينا قصه. فده بيبقى ده مثلا الوصيه الرئيسيه والمراد. في اوقات تانية الايه نفسها بتكون فيها حاجات بتشرح حاجات تانية. في اوقات الايه يكون فيها يعني كلام يخص الحال بتاعنا، في اوقات فيها كلام يخص المقال، سواء كان مقال حسن ولا مقال سيء. فأوقات يكون فيها ذكر الإشكال، يعني فأوقات يبقى فيها الإشكال، أوقات فيها الحال، أوقات فيها المقال سواء كان حسن أو سيء. أوقات نلاقي فيها ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال، فأوقات بنلاقي فيها أمور أبعد من كده. فالفكرة كلها عندنا في التدارس أو المدرسة اللي هو الجامعة يعني أو الدراسة الشخصية، هو فكرة ان احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين كل كلمة كل حرف في الآية يكون درس، بلس اللي في السباق، الآيات اللي قبلها اتدرست، الآيات اللي بعدها اتدرست، الآيات حتى اللي في نفس خطها اتدرست. فده لا شك بيخلي مساحة الانتفاع باللي احنا فيه كبيرة، لان لا شك ان كل حاجة جات ليها معنى. يعني مثلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب احنا ممكن يعني لما نبص ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لما نبص عليها هنلاحظ انها كانها بتذكر حال ومقال، ناس امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وخلاص. طيب لكن في الحقيقه، طب ليه ربنا بيقول لنا كده؟ عشان نكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات. ايوه هي دي، كان ربنا بيوصينا ان احنا نكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس مش بشكل مباشر. طب هنا نلاحظ سيجعل لهم الرحمن ودا دي تصنف ايه؟ لو هنصنف كل حاجة في الآية، ممكن نصنف آمن وعمل الصالحات انها حال، ومن الحال ده هناخد ما ينبغي من الأقوال والأعمال. في هناك ذكر الإشكال، في ذكر الإشكال تصريح. وما نصنف سيجعل لهم الرحمن ودا، نصنفها على انها ايه؟ نصنفها على انها مقال، سيجعل لهم الرحمن ودا. مقال صح. طب المقال ده ايه؟ مقال حسن ولا مقال سيء؟ مقال حسن. تمام. طب المقال الحسن ده دنيوي ولا اخروي؟ قد يكون دنيوي قد يكون اخروي، واضح انه دنيوي، إيه يعني الابرز سي دنيوي، ان ده هذا هذه الايه تفسر في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، يا جبريل انه يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي في أهل الأرض أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيوضع له القبر في الأرض. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب فبناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام مثل هذه الآية لما نيجي نبص على مكوناتها وهنلاقي فيها حال، والحل ده منه ممكن ناخد ما ينبغي من الأقوال والأعمال، وهنلاقي فيه مقال. لما نيجي بقى يعني احنا الحياة اللي ماشيين فيها ممكن نلاقي وصية رئيسية، أيوة نقدر نطلع وصية رئيسية بسهولة، بس هي غير مباشرة. وممكن ونلاقي مقال حسن. طب المقال السيء احنا ممكن نستنتجه ان اللي مش هيبقى كده مش هيبقى ليه ود، بالعكس الامور هتسوء. يعني ممكن نستنتجه، ممكن احنا كمان نقدر نستفيد حاجات من الايات السابقة او الايات اللاحقة، تمام، وهكذا. يعني انا مش عايز اذكر تفاصيل كتير، لكن مثلا بنيجي نبص على سورة النصر نفسها، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك واستغفره، ما نيجي نبص عليها دي عبارة عن ايه؟ ده وصية مباشرة، ربنا بيوصينا اعمل ايه؟ ما ينبغي من الأعمال. فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب فين المقال؟ المقال ممكن يكون اللي في الأول، يعني ان انت لو عملت كده هيحصل لك اللي حصل لك ده تاني، إن يجيئك نصر الله والفتح وترى الناس يدخلون في دين الله أفواج. طب وده برضو ممكن يكون هو كأنها معايير بنستعملها علشان نعرف النصر الحقيقي. طب إنه كان توابا، هل هو ما قال يعني أنت لو عملت كده هتكون أقرب لأن ربنا يتوب عليك؟ التوبة دي نعمة كبيرة، حاجة عظيمة. فالأقصده وهكذا، احنا لما نيجي نحلل اي آية واي سورة لو او نشرحها لو صح التعبير او نصنف محتواها طبقا للحاجات اللي عندنا، ايه حال وايه مقال، ايه وصايا، ايه غيره، هنجد ان في تقريبا معظم الآيات اللي لم تكن كل الآيات فيها مكون كده واضح لازم توقف عنده، فيها مكون واضح لازم توقف عنده، الا وهو حديث الله عن نفسه، حديث الله عن نفسه، لدرجة تخلينا نقدر نقول يعني بملء أفواهنا أن القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه. نقدر نقول كده بملء أفواهنا القرآن حديث الله عن نفسه باختصار شديد، لأن في الحقيقة فعلا لا تكاد آية ما تكونش يعني بتقول لنا حاجة عن ربنا، بتعرفنا بربنا يعني بشكل ما من زاوية ما، لدرجة خلتنا دعونا إلى ما اسميناه ختمة محبة، نحن نتعرف على الله من خلال كلامه في كتابه، ونقف قدام الآية دي، لأن احنا ممكن قدام الآية ناخد بالنا ان او السورة نلاحظ انها بتتكلم عن ربنا سبحانه بحمده، في اوقات بتتكلم عن ربنا تذكر اسم من اسماء توابا مثلا، احيانا تذكر من صفاته صفة هو الذي يقبل التوبة عن عباده، احيانا تذكر فعل من افعاله خلاص، فدمدم عليهم ربهم بذنبه، احيانا ممكن تبقى خبر ربنا بيخبر به، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيني يخبر، او مثلا بيخبر هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس وطوى اذا، ففوقات ممكن نلاقي انها يعني بصورة او باخرى قد يكون هذا الكلام مباشر جدا واضح زي اسم من اسماء ربنا او صفة من صفاته او فعل من افعاله، وأوقات يكون أخبار ربنا بيخبر بأشياء، هذه الأشياء التي يخبر بها ربي سبحانه بحمده برضو إحنا بنشوف فيها حاجة. يعني ليه ربنا بيخبرني بالخبر ده؟ أنا بشوف إخبار ربنا ليا بالخبر ده، مثلا بشوف رحمته، بشوف حتى في أمر ربنا ليا بالأمر ده بشوف حكمته، بشوف حلمه، بشوف قيوميته، بشوف قدوسيته. يعني ممكن بشكل مباشر ربنا سبحانه بحمده يخبرنا باسم الأسماء وصفة من صفات فعل أفعاله، وفي وقت تاني لا بتبقى أخبار، والقرآن فيه أخبار كتيرة جدا. هذا الخبر أنا أسأل نفسي، يعني النهاردة لما أجي أنا أقول لحضرتك لو سمحت أنت ضروري أنك تاخد العلاج بتاعك، ولو سمحت ما تأثرش في أنك تاخد الدواء بتاعك عشان صحتك وكذا 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 وكذا. فأنت ممكن تحكي لواحد تقول له ده الدكتور شريف قال لي كذا 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 كذا، هو إيه اللي عرف عني؟ هل عرف عني الخبر أن أنا وصيتك انك تهتم بدواك وشددت عليك في هذه المسألة واهتميت بك، ولا هيشوف فيها مثلا حد لا يعني حريص على الناس اللي هم في امانة عنده ان هو مهتم بالناس اللي تخصه، انه امين على عمله. إن يعني شوف كده، لما تيجي تحكي لواحد تقول له والله انا حصل معايا الموقف الفلاني وفلان عمل كذا 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 كذا، فهذا الذي يعني هو رآه، هذا الفعل اللي رآه، هو شاف فيه ايه؟ رغم انه ممكن يكون مش صفة مباشرة ليه، لا شاف لا، بس بجد ده انسان حكيم، بس ده انسان طيب جدا. يعني اتمنى دي تفهم، ويمكن حتى كمان عشان اخواني واخواتي في الدبلومات وغيرها اللي بيشتغلوا في ختمة المحبة، الكلام واضح، مش محتاجين استنباط ولا تكلف ولا تعسف ولا تلزيق كلام جنب بعضه وخلاص. انا عايز حاجة قلبي شعور بها، انا هو استخراج ما يحلش للاستنباط ده لأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، محتاج مستوى امام من العلم. انما الاستخراج ان المرء يستخرج، استخرجت الاسم اللي هنا، الصفة اللي هنا، الفعل اللي هنا المباشر. ومش بس كده، يعني استغرب كثيرا ما اجي الاقيهم مثلا يقولوا لي ايه ده ربنا ده. طب هنا يجي مثلا قدام ايات او قدام سوره ويقول لي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش معلومات عن الله. ازاي ما فيهاش معلومات عن الله؟ ازاي ما فيهاش معلومات عن الله؟ حتى الخبر اللي ربنا بيخبر بيه، حتى الامر اللي ربنا بيامر بيه، ده احنا فيه حاجه عرفناها عن ربنا. لما يقول لي حتى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، بالمنطق بتاعنا هنا مفيش اسماء، مفيش اسماء مباشره، مفيش صفات مباشره، مفيش افعال مباشره. ده اما امر او خبر. في هنا امر ربنا، امر حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فانا الامر ده شفت فيه ايه؟ شفت فيه رحمه ربنا به، ان هو اصلا بيامرني بكده وبيوصيني بكده، وان انا هو اغنى ما يكون عني وانا احوج ما اكون اليه، ورغم كده بيوصيني وبينصحني. شفت فيه حكمه ربنا، ان هو بيوصيني بالكلام ده علشان انا لو فعلت هذه الاشياء وحفظت فعلا على الصلاه هتستقيم حياتي زي ما استقامت صلاتي، تستقيم دنياها وتستقيم اخرى. يعني مهم يعني الشاهد، فاللي اقصده يعني مفيش حاجه اسمها ايه ما فيهاش معلومه عن الله، هي معظم الايات فيها معلومات عن الله. حتى مثلا لو لقيت ربنا بيحذرني من حد، بيذكر لي حد مثلا، يعني ليه بيحذرني من حد؟ ليه بيذكر لي حد مثلا؟ واستحضروا دايما فكره ان هو اغنى ما يكون عننا. يعني النهارده لما يجي حد مثلا يقوم يعني زي ما قلت كده، الطبيب بتاع ابن حضرتك يتصل بيك يقول لك انت عملت كذا كذا مع الولد ولا لا، وخدوا التطعيم ده ولا ما خدوش، مش عارفه ايه، هو عكون مش عارف كذا. انت يعني لو استحضرت ان الطبيب ده مش محتاج لك وما ياخدش مقابل هذا الكلام وما بيعملش الكلام ده الا ابتغاء وجه الله، فانت تشوف فعلا قد ايه هو انسان امين، قد ايه هو انسان حريص على كذا، قد ايه طبيعه الحال. فانت عشان تقدروا تدركوا هذه القضيه اتمنى كتير جدا، هقول بقى رحمه ربنا واقول حكمه ربنا واقول حلم ربنا. طب ما تقول يعني ما تقول يعني عادي، المشكله رحمن رحيم. لا يمكن الانسان ما يكونش شعر بحاجه او وجد حاجه او فهم حاجه او وصلته حاجه، لا يمكن. فهي دي ببساطه شديده جدا، دي المساله ببساطه، ان النهارده ربنا سبحانه وبحمده ذكر لي شيء، اخبرني بخبر. لماذا اخبرني بهذا الخبر؟ يعني مش لماذا اخبرني بخبر يعني اعمل ايه، لا، هو سبحانه وبحمده انا هو اغنى ما يكون عني وانا افقر ما اكون اليه واحوج ما اكون اليه. في ضوء ذلك يا كم هو رحيم سبحانه وبحمده، كم هو حكيم سبحانه وبحمده، كم هو حليم سبحانه وبحمده، كم هو قدوس سبحانه وبحمده، كم هو عدل سبحانه وبحمده، وهكذا غيرها من الامور. يعني نشوف العدل والانصاف، وهو وربنا مثلا بيتكلم عن يقول ليسوا سواء من اهل الكتاب، ليسوا سواء، انت لما بتسمعها بتقول ايه؟ هو ده في اسم اسماء ربنا؟ دي صفه من صفات ربنا؟ في هنا فعل من افعال ربنا؟ لا، ليسوا سواء. بيخبر هذا الخبر في الحقيقه، بنشوف فيه يعني هذه القدوسيه، يعني حاجه كده مبهره، سبوحية قدوسية مبهرة، انصاف مبهر، عدل مبهر. هم نفس الناس اللي يعني قاتلهم الله، قالوا يد الله مغلولة وان الله فقير ونحن اغنياء وربنا بالعالم ليسوا سواء. فهي دي القضية ببساطة، ما فيش آية مش يعني او سورة مش هنلاقي فيها. لما رب هنا بيقول لي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، لما قال كده للرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال لي انا كده، بيقول لي انا كده لما اذا جاءك نصر الله الفتح ورأيت ماشي علامات ومعايير النصر الحقيقي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هو واضح كده ان ربنا بيأمرني امر بيقول لي لما يحصل كذا اعمل كذا بشكل عام كده بشكل عام. هو انا مين وربنا مين؟ يعني هو انا استحق او استاهل ان هو ينصحني ويوصيني ويأمرني ويحضني ويعتني بيه العناية دي؟ بشوف ربوبيته سبحانه بحمده، عنايته ورعايته تربيته ورحمته، بنشوف. انا اقصد كده، هي القضية من هذا النسق يعني. فلذلك في الحقيقة موضوع الأسماء والصفات ده مهم جدا، أو بشكل أوسع ممكن نقول المعلومات عن الله. المعلومات عن الله، احنا عندنا معلومات، والمعلومات دي هي أنواع ومستويات. تاني بقى، هي أنواع ومستويات. المعلومات عن الله اللي موجودة في القرآن الكريم أنواع ممكن تبقى المعلومة دي اسم من أسماء سبحانه بحمده، صفة من صفاته سبحانه بحمده، ممكن تكون فعل من أفعاله، وكل ده ممكن يبقى مباشر. احيانا يكون خبر ويكون امر، يعني انا استخرجت منه صفة من صفات ربنا واسم اسم ربنا، استخرجت منه كده يعني. فدي انواع المعلومات اللي وردة عن الله سبحانه وبحمده، في غيرها طبعا بس دي ابرز انواع المعلومات. طب وفي مستويات للتعامل مع هذه المعلومات، في انواع معلومات ومستويات للتعامل مع هذه المعلومات. مستويات ازاي؟ ممكن انا هنا اكتفي مثلا ربنا قال لي هنا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، نقول ربنا اخبرني عن نفسه هنا بشكل مباشر انه تواب. طيب وتواب يعني هو فتح لعباده باب التوبه زي ما ذكرنا في اسم الله التواب، فتح لهم من وغيرها من المعاني المتعلقه بالتوبه، انه فتح لهم باب التوبه ودعاهم الى التوبه ويسر لهم التوبة وقبل منهم التوبة وأثابهم على هذه التوبة وأثبت كل ده في التواب خلاص، ومش بيتوب مرة، تواب فعال سبحانه بحمده. فممكن يبقى تعاملي مع المعلومة دي على مستوى الدراية، بس على مستوى الدراية ان انا عرفتها وكده، عرفتها كمعنى وتمام زي الفل. لا، ممكن انا اتجاوز المستوى ده شوية لمستوى تاني، ومستوى مثلا الرعاية، اقول اه طب يعني انا كده ممكن شفت ايه المعلومة دي، عرفتها، شفت الشواهد واثار، طب ايه الواجبات والاستثمار، المفروض اعمل ايه؟ المفروض بقى ان انا استثمر الكلام ده، ان انا اتوب الى الله دائما وان افعل. طب ازاي استثمر الكلام ده؟ ان مثلا احط الاسم ده في دعوة من الدعوات، احط الصفة دي في دعوة من الدعوات. فده مستوى احنا بنسميه مستوى الرعاية، وطبعا الكلام ده واضح في مشروع الاسماء الحسنى المعمل. ده مستوى الرعاية. ممكن حد تاني مثلا لا، يقول ممكن يقف مع وقفة تانية، يقول طب خلاص، طب ما انا كده عارف الدراية وعارف الرعاية، بس في نقطة في النص كده اسمها التدبر، اتفكر في حالي فيما يتعلق بالاسم ده او المعلومة دي، انا ليه ما استثمرتهاش، قد ايه انا تعبت، اتفكر في حالي تقييم النفس وتفقد نمط الخلل اللي عندي فيما، هل فعلا انا استثمرتها وانتفعت بيها. ممكن اتفكر في مقالي، ماذا اذا استثمرتها وانتفعت بيها وعملت ووديت، فيبقى مثلا اتعاملت معها على مستوى باسم التدبر، يبقى احيانا مستوى الدراية او العلم بس، احيانا مستوى العمل او مستوى الرعاية، احيانا مستوى التدبر، دي مستويات كلها. ممكن في وقت لا، انا حابب ان قلبي يشهد الكلام ده، فتوسع شوية، اشوف الشواهد والاثار، اشوف الشواهد والاثار، مثلا ان ربنا ذكر لي انه حكيم، فشوف شواهد واثار حكمته في ثلاث صفحات مشهورة بنتكلم عليها، في صفحة الكون المنظور سواء كان آفاق أو أنفس، في صفحة التاريخ المأثور، في صفحة التشريع المسطور. أشوف في الثلاث صفحات دي حكمة ربنا فعلا، فأشوف الحكمة هنا والإبداع في الخلق، وأشوف الحكمة فيما يتعلق بخلق الإنسان، وأشوف الحكمة في اللي حصل مثلا في غزوة بدر، وأشوف الحكمة مثلا في التشريع الفلاني، ربنا شرع حد كذا أو حد كذا، فدي كلها دي صفحات شفت فيها شواهد وآثار حكمة الرب سبحانه وبحمده. أشوف سمات التفرد، كل دي مستويات من مستويات دراسة المعلومات عن الله اللي موجودة في القرآن أو الانتفاع بيها، مستويات مستويات دراستها. المستويات الدراسة دي موجودة هي يعني تفصيلا يعني في مشروع الأسماء الحسنى علم عمل زي ما قلنا، بس احنا بنحتاجها في المدرسة. عشان كده انا كنت بقول اصلا حلقة المدرسة دي مش مجرد خانات بتتملي في ورقة، لا ده الشخص ده لازم يكون مستوعب كويس جدا مشروع الاسماء الحسنى علم وعمل، مستوعب جدا مشروع السنة علم وعمل عشان لما يحتاج السنة يشوف استعملها ازاي، مستوعب جدا لمشروع القصة علم وعمل عشان لو كان المحتوى ده قصة، مستوعب جدا لمشروع الايمان علم وعمل عشان كانت مسألة ايمانية، مستوعب جدا للتدبر وما يتعلق به. فهي مش مسألة سهلة ان واحد كده وخلاص ياخد آية ويقول هنعمل شطحة يعني خطوات عليها، لا لابد يكون مستوعب جيدا لمثل هذه الأشياء. مهم الشاهد، فهنا هذا المحتوى اللي هو اسمه معلومة عن الله موجودة هنا. أنا بتعامل مع أنهي مستوى؟ الحقيقة ممكن أكتفي مستوى العلم أو الدراية، فعرفت المعلومة دي، عرفت اللي موجود في الآية بس. والله ممكن أتجاوز الكلام ده للتدبر، ممكن أتجاوزه للرعاية خلاص، أو أن أنا أدعو الله عز وجل بها، الإحصاء زي ما بقول إحصاء رواية اللفظ وإحصاء دراية ماشي المعنى وإحصاء رعاية المعنى خلاص. فإحنا ممكن يعني ممكن أنا دي مستويات كلها التعامل مع المعلومات عن الله الموجودة. ففي مستوى ابتدائي كده اللي هو اللي إحنا قلنا استخراج، استخراج أنا قمت استخرجت هذه المعلومة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، اسم صفة فعل استخرجتها. طيب وهذا الاستخراج الذي تم من وراء الاستخراج ده بقى في استثمار، يعني في استخراج وفي استثمار. هذا الاستثمار للمعلومات اللي أنا استخرجتها، فلازم الاستخراج يكون سليم بلا تكلف ولا تعسف. بعد هذا الاستخراج يتم الاستثمار. هذا الاستثمار بقى على مستويات، ممكن استثمر على مستوى الدراسة بس. احنا هنا في المدرسة بنحب نستثمرها في ايه؟ يعني ايه يعني الاسماء الحسنى تفرق معايا في ايه؟ في الحقيقه يعني استثمارها الاكبر بيكون في تحريك القلب، في تحريك القلب. عشان كده كنت بقول فاحنا بنخليها ورقتنا الرابحه الاخيره، اللي هو ان احنا نقف بقى شويه، ممكن احنا يبقى مرينا على الاسم ده واحنا مثلا بناخد خطوه الفهم، ممكن نكون ساعتها جينا على الاسم ده من الاسماء الحسنى او المعلومه دي عن ربنا فذكرناها، ذكرنا معناها وتمام وضحناها وزي الفل. ممكن نيجي في الخطوه اللي هي بتاعه قبل المخرجات الوجدانيه على طول اللي هي بعد التدبر، لا ممكن نقف كده ونتفكر في حالنا وما قلنا فيما يتعلق بالمعلومه دي، في التفكر في الحال مثلا احنا فين من ان احنا ننتفع او نستفيد باسم الله التواب، ربنا ان احنا هو تواب زي ما تبش، ممكن هنا ممكن نستعملها هنا. ممكن نروح لا نيجي في المنطقه بتاعه العمل نقول لا احنا عايزين نستثمر اللي عرفناه عن ربنا انه تواب، ان احنا لا لازم نحط من الحياه اللي احنا نخرج بيها مساله الحياه تقول الله نستغفره في اليوم مثلا 100 مره كما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ممكن لا نيجي بعد الكلام ده كله ونتناولها بشكل تفصيلي شويه، نقف معاها بشكل تفصيلي فنتكلم عن الاسم ده. ولذلك احنا يعني بنقول ايه في استخراج واستثمار. الاستخراج ده هيبقى عندنا يعني نوعين من الاستخراج او مرحلتين. المرحلة الاولى الحاجات المباشرة اللي موجودة بشكل مباشر، اسماء صفات افعال موجودة بشكل مباشر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يبقى ينزل الغيث اهو دي ايه فعل من افعال ربنا، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته او ينشر رحمته فعل من افعال ربنا، مش يرحم بس ينشر رحمته، وهو الولي الحميد، دي معلومات مباشرة موجودة عن ربنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. طب ما احنا برضو ممكن بقى ده كده مباشر اهو، ده كده مباشر احنا خرجنا افعال من افعال ربنا سبحانه بحمده واخرجنا يعني اسماء من اسماء ربنا، ده كده مرحلة الاولى استخراج مباشر. ممكن يكون في استخراج غير في حاجات غير مباشرة كمان، يعني حاجات غير مباشرة زي ما قلت، هو الذي لما ربنا يقول لك عن نفسه ان هو بينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد، هنشوف فيها ايه، هنشوف فيها ان ربنا ولي وحميد في الغالب ده فعلا واقع، بس برضه نشوف فيها حاجات تانية، نشوف فيها قيومية ربنا هنشوف فيها حلم ربنا ان هم رغم كذا ينزل غيثا بعد ما قنطوا. هنشوف فيها كرم ربنا بيتعاملوا بكرم. المهم يعني الشاهد ده كده دي المرحله الثانيه اللي هو الحاجه اللي هي غير مباشره، ونستخرج الغير مباشر بلا تكلف ولا تعسف، ناكد دايما. طيب احنا امتى بنلجا لغير المباشر ده؟ لما يكون ما عندناش مباشر. لا مثلا لما ربي يقول لي هنا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والولي الحميد، خلاص اكيد ربنا ذكر الولي الحميد دي ما ذكرهاش كده يعني اعتباطا حاشاه وكلا، ما ذكرهاش كده وخلاص، لا ده هو يريد ان هو يذكرها، يريد ان هو يوصل رسائل ما من خلالها، يريد ان يوصل معاني ما من خلالها. فهذا الذي ذكره ربي سبحانه بحمده انا بهتم به، لان ده احنا بنقول عليه ده حاجة مباشرة اشتغل عليها. فهنا اقعد انا بقى اشتغل على ينزل الغيث معناها ايه، ينشر رحمته معناها ايه، اشتغل على الشواهد والاثار، على الواجبات والاستثمار، اشتغل على التفكر في حالي ومألي فيما يتعلق بها، تمام، اشتغل على كده. ما هي مباشرة موجودة. طب لو مش موجود مباشر انا ممكن اروح بقى، لا مفيش حاجة اسمها، ما تجيش تقول لي في وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لها قانتين، تقول لي مفيش حاجة، مفيش معلومات عن الله. لا طبعا في معلومات عن الله، في معلومات عن الله، معلومات عن ربنا، يعني مش ممكن. فهي دي القضية. يبقى في الاستخراج احنا عندنا في حاجات مباشرة نستخرجها، ولو لقيناها خلاص بنكتفي بها، لان احنا طبعا الحاجة اللي مش مباشرة دي هنلاقيها مباشرة في مكانتين. طيب بعد هذا الاستخراج بكل استثمار بقى بنشوف هنستثمرها على انهي مستوى، يا ترى على مستوى الدراية ولا الرعاية، على مستوى التفكر في الحال، التفكر في المآل، على مستوى فين بالضبط. عذرا، شوف احنا هنستثمرها في انهي مكان. عشان كده يمكن انا اخرت الخطوة دي، على ان انا مثلا في مرات قبل كده كنت بجيبها في منطقة معينة، هو المنطقة اللي ربما تكون يعني افضل لها انها تكون بعد التدبر، بعد التفكر في الحال، والتفكر في المنطقة بتاع القنطرة دي كده، علشان مزيد من تحريك القلب. لكن زي ما قلت ان هي في الحياة مستويات، بنشتغل على مستوى الدراية في الفهم، بنفهم هذه المعلومات عن الله طبعا احنا بنتكلم، وبنشتغل على مستوى الرعاية ان في واجبات معينة المفروض تتم، وهنا بقى في مستوى التدبر بيبقى فيه حاجات ولا شك. وزي ما قلت في الاخير ممكن لا نمسك الآية، نمسك الاسم ده او الصفة دي او الفعل ده ونقف معاه وقفة كافية تكون كفيلة انها تحرك قلوبنا. فممكن مثلا احنا قلنا عايزين القيام بواجبات ما بعد النصر او الانجاز، الواجبات اللي ذكرت، الواجبات اللي ذكرت ماشي، اللي هي الصلاه والصلاه والذكر خلاص، والتسبيح يعني فسبح، وعندنا الحمد والشكر خلاص، وعندنا الاستغفار والتوبه من العذر، تمام. فالواجبات اللي ذكرت دي خلاص قام بالواجبات دي. طيب ممكن تلاقي ايوه تمام زي الفل، ممكن حد مش متحمس قوي، فنيجي نكلمه بقى عن ربنا تواب. ربنا تواب، انت عايز ايه تاني؟ يعني انت اذنبت، بانك اذنبت قبل الانجاز ده، ولا شك ان اكيد ابان الانجاز ده اذنبت او اخطات، واكيد قصرت، وبيقول لك انه تواب، يعني ان هو يعني فتح لك باب التوبه، دعاك للتوبه دي، امرك بالتوبه، بين لك انه بيفرح بتوبتك وبيحب توبتك، يحب التوابين، يفرح بتوبتك، يسر لك التوبه لما اردتها، قبلها منك، يعني اداك ثمرتها، بدل لك سيئاتك حسناته وثبتك عليها، كل ده هو اللي يخليك، ومش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره. فساعتها يمكن الوقفة مع ده تحرك القلب شوية، تحرك القلب، فانت محتاج حتى تشكره على انه تواب، محتاج تسبيحه لانه تواب، محتاج تستغفره على انه هو، على انك اثرت في استثمار انه هو تواب. فساعتها في الحقيقة يمكن دي تكون الورقة الرابحة الاخيرة لتحريك القلب للقيام بهذه الواجبات. فساعتها لما نقف مع كل ربنا تواب سبحانه بحمده، نقف معها على مستوى الدراية، نقف معها على مستوى بعد الفهم ده بقى ليها، نروح للتدبر، تفكر في حالنا فيما يتعلق بان ربنا تواب، والتفكر في ما قالنا احنا تقصيرنا لو فعلنا الكلام ده لو ما فعلناهوش، وفي نفس الوقت نشوف الواجبات والاستثمار ايه اللي المفروض نعمله. فساعتها قد يكون هذه الكلمه بس في الصوره هي الورقه الرابحه اللي تحرك القلب وتدفعه انه ايه يقوم بما ينبغي عليه. واضحه المساله؟ فدي كانت دي خطوة عندنا من خطوات التدارس. وزي ما قلت بتبقى طبقا لايه لرؤية المعلم بتاع مدرسة القرآن او هذا المسير للحلقة طبقا لرؤيته. هو في الغالب بيعمل ايه؟ بيحدد بالضبط احنا يعني امتى ممكن نشتغل عليها. بس زي ما قلت مفيش اشكال انه يشتغل عليها على مستويات ويعاد جمعها والتذكير بها في الاخر، لا بأس بذلك. تمام؟ فواضح كده يعني ايه الاستخراج، واضح يعني ايه الاستثمار، واضح مراحل الاستخراج دي ذاتها وانواع ما نستخرجه، واضح هنا يعني مستويات الاستثمار، واضحة مستويات الايه الاستثمار. تمام؟ وزي ما قلت ان في الحقيقة دي حاجة مهمة قوي 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 قوي، ما ينبغيش نحن نهملها، لا ينبغي ان نهملها. انا حتى كنت بقول لو قصرنا واتدمرنا حتى ما نهملش ما نسميه ختمات الدراية، اللي هو فهم الوصية او الآية، فهم الآية، استخراج الوصية العملية منها سواء كانت مباشرة الحمد لله تمام مش مباشرة نستخرجها، اللي هو ابرز ما ينبغي علينا فعله، واستخراج معلومات المعلومات ربنا اللي موجودة فيها دي على اقل التقديرات. يعني ده مهم في الدراية، يعني في 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 مستويات الدراية، مهم قوي في مستويات الدراية. مهم. بس كما تلاحظون حضراتكم ان هي مناطق، فانا هنا مثلا لو انا حبيت لما تيجوا حضراتكم في الكتاب عندنا الخطوة دي المتعلقة ب الأسماء والصفات تلاقوها موجودة في صفحة 80 في الكتاب عندنا، هتلاقوا الأسماء والصفات التي تجلت في الآيات، الأسماء والصفات التي تجلت في الآيات، وهتلاحظوا ان احنا حاطينها بعد على طول المنطقة بتاع المخرجات الوجدانية او بعد التدبر والتفكر في الحال والمقال، لان بعدها مباشرة ندخل ان شاء الله في الاتباع. طيب فنقول صفحة 80 القرآن كلام الله، واكثر ما يتكلم عنه القرآن هو الله لا شك، وأعظم ما يقدمه القرآن للإنسان أن يعرفه بالله. فالقرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه، وأهم ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من تدارس القرآن أن يزداد ارتباطا بالرحمن. ولذلك يعني سبحان الملك، دراسة المعلومات عن الله اللي موجودة في الآيات والسور هي وسيلة لتحريك القلب ويستعان بيها أيوة على ان الانسان يعمل بما اوصاه الله به في هذه الايه والسوره، لكن هي في حد ذاتها غايه، في حد ذاتها غايه اصلا. يعني زي ما كنا بنقول في التدبر، التدبر هو وسيله، ايوه وسيله للاتباع، وسيله للعمل، لكن هو في حد ذاته، هو يعني هو غايه، لان يعني هو بيحرك القلب، بيطهر القلب، ده وبيشتغل على القلب اصلا. فالاسماء الحسنى او المعلومات عن الله اللي بنخرج بيها من دراسة او مدارسة القرآن، في الحقيقة هذه المعلومات عن الله اللي احنا بناخدها هي في حد ذاتها غاية اصلا. يعني حتى لو انسان يعني اصلا هي من مقاصد انزال القرآن الكريم، فالانسان حتى لو هو يعني ما امشي يعني عمل بهذه الآية او نفذ او طبق ما اوصاه الله به فيها او تزكى بها، فاصلا كونوا عرف المعلومات اللي فيها عن ربنا، ومش عرفها بس معرفة عقلية. يعني دايما انا كان عندي مقالة كنت بتكلم فيها عن المعرفة المسعفة والمعرفة التالفة، مش معرفة تالفة، معرفة مجرد معرفة لللفظ او معرفة للمعنى كده سطحية وخلاص، لا، معرفة مسعفة تسعف العبد، تخليه استحضرها لما احتاجها، مسعفة تسعفه في الدنيا وفي الآخر. كنت بقول اللون من المعرفة اللي معلل المعرفة المثمرة مش المعرفة القاصرة، معرفة المثمرة مش المعرفة القاصرة. فمجرد المعرفة دي معرفة مثمرة تثمر أشياء ولا شك، مش مجرد معرفة قاصرة يعني خلاص. كنت أشرت أمس أدي وكلمت عنها قبل كامرة وتكرار. فالمهم بنقول وأهم ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من تدارس القرآن أن يزداد ارتباطا بالرحمن. أنا في الحقيقة صراحة يعني الله هو محور الحياة، الرب هو قبلة القلب، وهذا كلامه. يعني ما ينفعش أصلا الإنسان يعني يتعامل مع كلامه سبحانه وبحمده، يدرسه ويدرسه، يقرأه ويقرئه، وما يزدادش ارتباط بالرحمن سبحانه وبحمده، ما يزدادش معرفة به. وهذا هو المقصد الأكبر للقرآن، يعني من هذه الزاوية قلنا المقصد الأكبر للقرآن هو التعريف بالرحمن. ومن زاوية أخرى نشوف أن المقصد الأكبر للقرآن هو بناء الإنسان. ماشي، فلو بصينا من زاوية دي حاجة بصينا من زاوية دي حاجة. وهذا هو المقصود الأكبر للقرآن، تأسيس وتكميل وتدعيم الإيمان، وخصوصا الإيمان بالرحمن سبحانه وبحمده. لذا فإنه ما ينبغي أن نتدارس آية أو سورة إلا ونتوقف مع ما جاء فيها من أسماء وصفات وقفة لائقة. طيب، في نقطة بس حاب أشير إليها، مسألة الإيمان. يعني إحنا مطالبين أصلا بالإيمان، والإيمان ده قوط برحاه وركن الركين هو الإيمان بالله. والإيمان ده علمي وعملي، وهذه الدراسة للمعلومات عن الله اللي موجودة في الآيات والسور هي في الحقيقة دراسة إيمانية علمية عملية، عشان يحصل التصديق القلبي والتصديق القولي والتصديق العملي لو أكمل الإيمان. ففي الحقيقة هذه الدراسة العلمية، هذه المستويات ذاتها اللي احنا كنا بنتكلم عنها، مستوى الدراية ومستوى الرعاية، دي مستويات الإيمان بالمعلومات عن الله، مستويات الإيمان بالله. هذا في حد ذاته، هذا الإيمان بالله هو الركن الركين اللي هيجيب وراه ويستجلب وراه كل ما يتعلق بالإيه، بالإيمان باللي ربنا أخبرنا عنه بقى من اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو ربنا اللي أخبرنا عنه، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر وغيرها من أركان الإيمان. طيب، عشان كده بنقول ما ينبغي أن نتدارس آية أو سورة إلا ونتوقف مع ما جاء فيها من أسماء وصفات وقفة لائقة. دي قصة وقفة لائقة. أنا أفضل بدل أسماء وصفات معلومات. كده احنا كنا بنقول الأسماء وصفات على إن ده أبرز ما هو موجود، إما لا اسم إما لا صفة. لكن معلومات، خلينا نقول كلمة معلومات، ودي لها ما يشهد لها، يعني فعلا أنه لا إله إلا الله. فهذه المعلومات عن الله سبحانه وبحمده الموجودة، خلاص عايزين نتوقف معها وقفة لائقة بالله. فنستخرج الاسم أو الصفة أو المعلومة، نفهم المعنى، نستخرج آثار ذلك الاسم أو في السورة أو الآية، نتفكر في تلك الآثار، نشهد منة الله وعظمته، نشهد منة الله سبحانه وبحمده وعظمته وقوته ورحمته وعزته وقيوميته، منا يحصل هذا الشهود. فإن كل اسم ذكر في آية أو سورة تكون تلك الآية أو السورة بمثابة شرح لذلك الاسم وإبراز لآثاره وسماته المميزة. دي مسألة بقى أخرى، إن مثلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الولي الحميد. في الحقيقة اسم الله الولي أو اسم الله الحميد، اللي يعني الأسماء الحسنى وخصوصا اللي بتذيل أو تختم بها الآيات، بتكون الآيات السابقة كأنها شرح ليه، كأنها بيان ليه. فإحنا هنا بنشوف آثار وشواهد ولاية الله في أنه ينزل الغيث بعد ما قامت ونشر رحمته، بنشوف آثار وشواهد أن الله سبحانه بحمده حميد أنه ينزل الغيث بعد ما قامت ونشر رحمته. ورب سبحانه بحمده يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بنشوف عزة ربنا سبحانه بحمده في أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. يعني بنشوف إيه، يعني الاسم ذاته اللي بيزيل به، اللي بتزيل به الآية أو السورة بنشوفه. طيب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في اسم الله التواب بنشوف فعلا في اللي فات، بنشوف إن هو ربنا قد إيه سبحانه بحمد فتح لنا باب التوبة، دعانا للتوبة، يعني وصانا بالحاجات اللي تساعدنا على التوبة، أخبرنا بنقبل منه. يعني إحنا اسم الله التواب بنشوفه في اللي فات. حتى كمان التوبة بما فيها من معنى وضع الجناح، ومن معنى ان التوبة فيها المعنى ده، من معنى التخفيف على العباد وغيرها ورحمتهم. يعني بنشوف الكلام ده، بنشوف اثاره، يعني واضح المسألة. عشان كده في الاسماء بالذات، اسماء ربنا بالذات، لما تلاقوا اسم في سورة او اسم في آية، في الغالب الآية او السورة دي بتبقى بتشرحه، فلازم يتوقف معها وقفة لائقة. بقي ان نقول ان تدارس الاسماء والصفات من اقوى المحفزات، هي دي الفكره، محفزات او المحركات بتاعه القلب، ومن اكثر ما يدفع الانسان للاستجابه للايات. حقيقه هو من اكثر ما يدفع الانسان للاستجابه للايات. اننا حين نتامل في الايات من زاويه الاسماء والصفات نجدها تتحدث عن شواهد واثار لاسماء الله وصفاته على صفحات التاريخ الماثور، نصر الله لنبيه والفتوحات التي امتن بها عليه، كما تتحدث عن شواهد وآثار أخرى على صفحات التشريع المسطور، التوصية بواجبات ما بعد النصر وما في ذلك من حكمة والرحمة والنعمة والعظمة. زي ما بنقول المعلومات عن ربنا دي أحيانا نلاقي معلومات في صفحة الكون المنظور، أحيانا نلاقي معلومات في صفحة التاريخ المأثور، في صفحة التشريع المسطور. زي هنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين، بنلاقي معلومات فعل ربنا، أخبار ربنا بيخبرنا عنها بس في صفحة التاريخ المأثور. بنلاقي تشريعات في سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، وزي ما قلنا دي مش يعني الوقوف معاها تحديدا مش مهم قوي، بس مهم ان الانسان يعني دي حاجات بتساعد الانسان على الامر. فمثلا زي ما قلنا بشكل واضح ومباشر، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لما نيجي نبص هنا الاسم المباشر الواضح التواب، لكن في الحقيقه في اسماء تانية او في صفات تانية او في حاجات تانية خدنا بالنا منها، في معلومات تانية عرفناها عن ربنا. هتلاقوها في صفحة 81، هتلاقوا مثلا معلومة أن الله نصير، حيث نصر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومكن له في الأرض بعد أن بدأ دعوته وحيدا وأخرج قومه من بلده طريضا. إذا جاء نصر الله، ربنا قال لنا إن هو بينصر، أو نصر الله وربنا بينصر، ماشي، ونصير أو ينصر عباد. حتى عشان كده كنت بقول يعني بلاش، يعني أنت مش حركة مترددة مش عارفة هو في اسم كده ولا مفيش، بخلاص نقول المعلومة ربنا بينصر عباد الصالحين، عادي نجيبها في سورة الخبر. الفتاح، إذا جاء نصر الله الفتح، مين اللي فتح؟ الله، حيث فتح لرسولنا صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير وفتح عليه مكة وغيرها فتح البركة والرزق. فتح في معاني، في فتح الخير والبركة والرزق، وفتح بينه وبين قومه وغيرهم ممن خالفه فتح فصل وحكم، فصل الحكم والقضاء، ربنا فتح بينه وبين قومنا بالحق، فتح الله بينه وبينهم بالحق، وفتح على من خالفهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم فتح استدراج. يعني فعلا ده اللي حصل لإيه؟ لأهل مكة ولغيرهم، إن الله سبحانه إذا رأيت الله يعطي العبد ومقيما على نصيف فعلا من ذلك منه استدراج. وتلا قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فده فتح، فشفنا اسم ربنا الفتاح فعلا هنا، يعني إذا ربنا ادنا معلومة أنه بيفتح، وفعلا شفنا في الحدث التاريخي ده الفتح ده. طيب سبوح، سبوح ازاي؟ فسبح، سبح يبقى هو سبوح، يعني ربنا تنزه، سبوح المتنزه عن النقائص، في اسماء كده القدوسيه او اسماء التنزه، اسم الله السبوح والقدوس والسلام والطيب. شفنا هنا سبوحيه الله سبحانه بحمده استحق التسبيح. الحميد اللي هو بيستحق المحامد كلها على ذاته وصفاته، شفنا سبح بحمد ربي. الرب، ربنا اخبرنا معلومه عن نفسه. في أوقات المعلومات اللي عن ربنا أحيانا بنتجاوز اسم الله الله والرب، يعني مثلا حد يقول طب هنا ممكن نقول المعلومات عن ربنا أنه الله أو الرب، أيوة هي معلومة طبعا لا شك، لكن في رأيي الشخصي أن المفروض حتى لما ندرس الإيمان بالله أو ندرس التوحيد أو ندرس المعلومات عن الله هما مجموعتين، مجموعة تخص الألوهية ومجموعة تخص الربوبية، او بصراحة مش مجموعتين، هو اصلا اهم معلومتين عن ربنا انه اله او انه الله وانه الرب، وكل الاسماء خادمة لله وخادمة للرب، خادمة لله وخادمة للرب، تمام، او كل المعلومات الاخرى خادمة لهذين يعني. فالرب شفنا هنا الذي يخلق عباده ويملك امرهم ويصلح شأنهم ويعتني بهم ويدبر شؤونهم وربهم على طاعته. شفنا الغفور الذي يستر عباده، ما هو بيقول واستغفر، استغفروا، هو بيقول انه غفور سبحانه بحمده الذي يستر عباده ويقيهم شر ذنوبهم وتقصيرهم. بنقول دائما على المغفرة هي ستر للصيانة، مش مجرد ستر، ستر للصيانة. التواب ونزل بشكل واضح، هو الذي يفتح العباد باب التوبة ويدعوهم إليها ويقبلها منهم دوما وييسرها لهم، زي ما قلنا نضيف المعاني اللي احنا كنا كلمنا فيها. فما أكرمه حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا أنه تواب ويؤكد لنا ذلك، ليفتح أمامنا أبواب الأمل ويأخذ بنواصينا إلى العمل. الحقيقة دي برضو حاجة مهمة، لأن احنا في وقت احنا محتاجين لاسم الله التواب صراحة، يعني ما هتلاقوش معلومة ربنا بيخبر بيها في سياق ما إلا ونحن في حاجة إلى هذه المعلومة، إلى استصحاب دائم لهذه المعلومة. لأن حقيقة يعني احنا لما ما نوفقش أو ربنا ما يكرمناش أو ينجز لنا، طب ما احنا اصلا فعلا احنا محتاجين الاسم الله التواب، محتاجين ربنا يتوب علينا من تقصيرنا اللي حصل عشان كده ما وفقناش، محتاجين ربنا يتوب علينا من الذنوب اللي ممكن تكون تسببت في ان احنا ما نوفقش، محتاجين ربنا يتوب علينا من الذنوب اللي ممكن تحرمنا ان الامر ده يثبت ويستمر. محتاجين ربنا يتوب علينا من الذنوب وينجز لنا هذا الانجاز او يكرمنا هذا الاكرام اللي هو اهم من الاكرام بالحاجات الدنيوية. الاكرام الديني ده والاخروي اللي يخص اخرتنا. احنا محتاجين الحقيقة، مفيش حاجة، مفيش معلومة ربنا تلاقوا بيذكرها في سياق ما الا ونحن في امس الحاجة اليها فيما يتعلق بالواجبات العملية الذي تخص هذا السياق. الحقيقة برضو شفنا وداد ربنا يتودد الينا بارشادنا لما يحفظ علينا الانجازات والانتصارات. صراحة طب ما اذا جاء نصر الفتح الرأي ربنا بيقول لك كده ليه؟ من وداده لك سبحانه بحمده. زي ما بقول دايما استصحاب ان هو اغنى ما يكون عنا واحنا افقر ما نكون اليه واحوج ما نكون اليه. برضو شفنا الرحمة ربنا، رحمنا من الغفلة عن واجبات ما بعد الانجاز فهدانا لك من البغاني، رحمنا ان احنا نخسر تاني ونرجع تاني رحمنا من ذلك سبحانه بحمده. المنان اللي امتن علينا بهذه النعمة العظيمة وارشادنا لما نحتاج اليه قبل ان نطلب بلا عوض ولا غرض على غير استحقاق منا سبحانه بحمده. ده بس مثال على مثل هذه الاشياء. انا قلت كان باقي حاجتين، دي حاجة منهم اللي تخص الاسماء الحسنى او خطوة دراسة الاسماء الحسنى، وفي خطوة اخيرة دايما بنحطها وهي بنتكلم فيها عن اهل الاية او اهل السورة. كلام الحقيقة عن اهل الاية واهل السورة، وهنا هو اهل سورة النصر، ايه فكرته؟ يعني ليه بنعمل الخطوة دي؟ الحقيقة حضراتكم بعد ما بتكونوا شفتوا نسخة مسطورة بتبقوا محتاجين تشوفوا نسخة منظورة. يعني نسخة منظورة يعني الآية دي أو السورة دي أكيد أكيد النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، تعامل معها تعامل ما يعني في حاجة تخصها في حياته صلى الله عليه وسلم. الحاجة دي ممكن تكون مباشرة جدا، يعني ممكن نلاقيها مباشرة وموجودة، إن مثلا النبي عمل كذا مع الآية الفلانية وعمل كذا مع السورة الفلانية زي ما مذكور في سورة النصر مثلا، وحنا ما يكونش حاجة مباشرة. بس هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من الآية دي أكيد أو السورة دي. يعني احنا بشكل مباشر ممكن ما يتقلناش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم كفرا وفسوقا وعصيان، ان هو لما سمع الكلام ده تأول منه دعاء فقال اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا كفرا وفسوقا وعصيان واجعلنا من الراشدين. ما لقيش نص بيقول كده، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيه بعد احد قام دعا قال كده ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم كفر الفسوق والعصيان. ماشي، فالنبي دعا ساعتها اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا كفر الفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. لما قام كده دعا مع الصحابة الله. طب ما هو ده لون من التفاعل العملي مع الآية دي اللي مش مذكور مباشرة وممكن ما لقاهوش مذكور في كتب التفسير تحت الآية دي. عشان كده انا كنت اشرت لمسألة بسميها او اشرنا اليها هي مسألة البيان. في الحقيقة اللي بيحصل ده هذا الذي يحصل فيما يتعلق بكتاب الله، الناس مش فاهمة ايه هو ولا ايه مستواه، مش فاهمة ولا فاهم مستواه، مش فاهمة ولا فاهم مستواه. وانا عم اقول انا كان لي سلسلة محاضرات عن التفسير والبيان والتأويل وغيرها، يعني لعل ان شاء الله تمنتج وان شاء الله وتنزلكم، يعني المفروض تنزل الناس في علوم العلم والعمل. بس باختصار شديد النهاردة، ويمكن أشرت هذه المسألة مرارا وتكرارا بس من باب يعني إبراء الذمة وتنبيه الناس، النهاردة المفروض أنا كواحد هعلم حضرتك القرآن، هعلمك معانيه، مش هتكلم حتى على مبنيه. أنا واجبي مش أن أنا أفسر لك ولا أوضح لك، أنا واجبي أن أنا أبين لك. عشان أبين لازم قبلها أن أنا أستبين، يعني لازم يحصل استبانة ويجي من وراها إبانة. استبين يعني فعلا البين الكامل يحصل لي وإبانة واجب أبين لحضرتك. منين جبنا كلام ده؟ ربنا لما قال النبي هيعمل إيه صلى الله عليه وسلم قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولتبين للناس البيان ده القرطبي يقول بقولك وفعلك. فاذا اللي هيقوم به معلم القرآن هو بيان. البيان ده شكله عامل ازاي؟ خطواته عامل ازاي؟ البيان ده زي ما قلنا قولي وفعلي، علمي وعملي. منين جبنا الكلام ده؟ ربنا بعث فيهم رسولا يتلو عليهم اياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. هو ده بيان الايات. اذا بيان الايات اللي وصفوه الصحابة لما قالوا زي سيدنا عبد بن سعود ورد عنه يعني بسند صحيح انه قال كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. البيان العلمي والعملي والقول والفعل. البيان العلمي لو كنا في جزيره العلم يبين لي المعنى على مستوى العلم والفهم والتبصر. والبيان العملي يبين لي المعنى على مستوى العمل والعزم والتصبر. بيان علمي وعملي. وهذا البيان العلمي احيانا يبقى بكلامه اقواله احيانا يبقى فعله. وهذا البيان العملي احيانا يبقى باقواله احيانا يبقى فعله. يمكن حضراتكم فاكرين في الحلقه الماضيه تقريبا لما اتكلمنا عن حديث سيدنا ابو عثمان النهدي اللي بيروي عن سيدنا سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بغصن شجره هز الغصن ده يابس هزه هزا عنيفا حتى تساقطت اوراقه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. هنا بين معنى الايه دي. بيان علمي ماشي وبيانها بيان عملي علمي. يعني هو قال لنا ايه معنى ان الحسنات يذهبن السيئات وبينها لنا عمليا ايه اللي المفروض نعمله اللي هو اقم الصلاه طرفي النهار مجهود لازم تبذله. فبين بيان علمي وبين بيان عملي وبين البيان العلمي والعملي كمان واضح بعد كده في حديث سيدنا عثمان. فرجعوا اللي احنا قلناه المره اللي فاتت لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عشان كده فكره ان النبي ما فسرش القران كله يعني الحقيقه الكلام ده مش يعني مش دقيق ومش عايز اقول ان السؤال ده غلط اصلا يعني السؤال ده يعني او مش غلط مش دقيق ما يتسالش كده لان لا يمكن النبي ما يكونش بين القران كله. بس فكره ان بين المعنى قوليا هو ده الكلام. بين المعنى قوليا اللي هو قال الا ان القوه الرمي ده اللي بيسموه تفسير. لكن النبي بين المعاني دي بين الايه دي بحديث مش لازم انه سمع الايه فقال او قرأ الايه فقال. هو ده بس اللي بناخده احنا باب التفسير. لا عشان كده كنت بقول الحمد لله منة ربنا يعني نيجي مثلا نتكلم على الايه والسوره احنا بنجمع ما يخصها ما يخص معانيها ما يخص اللي فيها في القران وفي السنه هو ده بيانها في عذرا في السنه هو ده بيانها. يمكن حتى كان يعني استاذ في اصول فقه في جامعه ام القرى وفي جامعه الازهر الشريف واحد استاذ فاضل يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب ما كان شاف كتاب تفسير سوره الفلق وكتاب سوره الفلق علم وعمل فقال لو ان فيه تفسير وضع على القران على هذه الشاكله يعني هيبقى فتح كبير للأمة. اللي هو فكره ان احنا نجيب ما يخص هذه الايه وهذه السوره في السنه وهنلاقي النبي بين بيان علمي وعملي وبين قوليا وفعليا وبين العلم والعمل قوليا وفعليا. وهتلاقوا اغلب البيان النبوي بيان عملي وهتلاقوا اغلبه بيان فعلي كمان. لان المراد الناس تعمل والبيان الفعلي اوقع في النفوس واقوى. فعل رسول الله كذا قال رسول الله. طب ما هي دي الايه دي احنا كنا شايفين الايه دي كنا بنسمع الايه دي كنا بنشوف معناها او بنشوف كيف يعمل بها بنسمع معناها وبنسمع كيف عمل بها. البيان النبوي البيان. شكل الواحد حزين ان ناس متصورين ان واجب المفسر او واجب معلم القرآن ان يفسر القرآن. الحقيقة كلمة تفسير ما جاتش وصف لإيضاح معاني القرآن ده جات وصف للقرآن نفسه. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. جات وصف للقرآن ان القرآن واضح ومفسر ان الفسر نفسه واضح يعني في رايح في اتجاه الوضوح كده او غيرها من الاتجاهات. ده مش محل بسط الكلام احنا يعني بسطناه في سلسلة معلومات حول القرآن. انما المراد بيان معاني القرآن وهذا البيان في الحقيقة يكون بيان علمي عملي قولي فعلي. علمي عملي علمي بالقول والفعل وعملي بالقول والفعل. هكذا ينبغي ان يكون البيان. والبيان ده توضحت صورته القرآن وضح صورته يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ووضح الصحابة صورته ووضحوا خطواته اللي احنا بنحكي لحضراتكم عليه ده يعني الخطوات اللي احنا بنتكلم فيها. فلذلك النهاردة أنا كواحد بشوف الآية دي أو بشوف السورة دي لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش ليه علاقة بها. بس ما يعني للأسف الشديد ما هنلاقيش الكلام ده موجود في كتاب التفسير. لأن المفسر ممكن ما اشترطش على نفسه كده. المفسر اشترط على نفسه البيان القولي، البيان العلمي القولي، يقول لي معنى الآية دي ايه قوليا، مش كمان الفعلي، مش بيبانها بفعله، لا، المفسر اشترط ان هو يبين العلم او المعنى المتعلق بالعلم المتعلق بالمعنى ده او الفهم المتعلق بالمعنى ده، يبينه قوليا، ما اشترطش حتى يبينه فعليا، واشترط انه يبين العمل كيف يكون العمل، لو بالقول ولا بالفعل، ما اشترطش. مش كده، مش هنلاقي في تفسير، لان وما نظلمش المفسرين او ننتقصهم، لا، يعني يلزموا فرؤوسنا، يعني سادتنا وعلمائنا وكبرائنا ويعني ومهدوا لنا الطريق، بس اللي أقصده هم المفسرين ما اشترطوش على نفسهم كده، كل واحد اشترط على نفسه مستوى من البيان العلمي القولي بأقواله بكلامه يعني بكتاباته. واحد اشترط المعنى الإجمالي، واحد لا، لا هيروح أبعد من المعنى الإجمالي شوية فيجيب أقوال المأثورة في الكلام ده، واحد هيروح أبعد شوية فيجيب مثلا حاجات بلاغية، واحد هيروح أبعد شوية يجيب حاجات نحوية، واحد هي وهكذا وهكذا. إنما حتى البيان مثلا اللي هو بيسموه تفسير القرآن بالسنة، هو أصلا زي ما قلنا في الغالب تفسير بالرأي، لأن هو المفسر برضه هو برأيه بيجيب الحديث ده جنب الآية دي، ده بس مش برأي المذموم، ده برأي المحمود. وحتى برضه ده تفسير القرآن بالقرآن على الأدق، إن هو برضه لما يقول الآية دي بتفسر الآية دي، ما هو ده رأيه، ما هو مفيش نص في إن الآية دي بتفسر الآية دي، هذا رأيي برضه، بس رأي محمود، رأي من حد يعني يحترم رأيه، من عالم مجتهد. فحتى تفسير القرآن بالسنة بيبقى برضه هدفه البيان العلمي القولي، إنما كيف يعمل بهذه الآية وكيفية العمل وخطوط التشغيلية وتفاصيله، زي ما النبي عمل مثلا في حديث سيدنا عثمان أو حديث سيدنا سلمان، حسن مهز الشجرة عشان يبين إزاي نحسن ذهبنا السيئات، ولما توضى وقال الناس يقوم يصلوا، بيانه بيان عملي، بيان عملي فعلي كمان. والبيان العملي الفعلي قد يغني عن البيان القولي أصلا، أو البيان العلمي، البيان العملي الفعلي قد يغني عن البيان العملي القولي أو العلمي القولي والفعلي. فهو بفعله ذاك هو كأنه قال لنا المفروض نعمل إيه، وقال لنا ربنا بيقول إيه. عشان كده هنلاقي غالب البيان النبوي من هذا النوع. الفكرة بقى أن الإنسان يتحرك يدور على ده، هيلاقيه واضح وصريح. علشان كده كنا بنقول إحنا حقيقة محتاجين الآية والسورة نشوفها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف أهل، إحنا حلمنا نكون من أهل الآية والسورة دي، حلمنا نكون من أهلها، حلمنا فعلا إن إحنا نسعد بها، نكون أسعد الناس بها، فحلمنا بكده. طب ما إحنا نشوف أكتر واحد استحق وصف إن يكون من أهلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد هنلاقي في حياته، هنلاقي في حياته حاجة تخصها، زي ما قلنا إما هنلاقي بيان علمي قولي أو بيان علمي فعلي، أو نلاقي بيان عملي قولي أو بيان عملي فعلي، نلاقي بيان، نوع من البيان حصل. عشان كده بقول يعني هو ده الإشكال اللي حصل لما بقى كل همنا نفسر القرآن، نذكر الايه المعاني، نذكر ما يخص الفهم او العلم باقوالنا وخلاص، واهملنا البيان العملي سواء كان قوليا او فعليا. حتى البيان العملي يا ريت نقول قوليا، نقول نعمل ايه، لا ده ما بقاش، مش في الخريطه اصلا. فبقى ده الواقع النهارده، رغم ان المراد لتبين للناس وبصور البيان التي ذكرت. المهم الشاهد، فاحنا هنا بنحتاج قوي في دراسة الآية أو السورة ان احنا نشوف السورة دي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. طب وده هيفرق معنا في ايه؟ السورة دي بقى نفسها او ما دعت اليه السورة، مضمونها مضمونها نشوفه، دعت لاننا القيام بواجبات ما بعد النصر والانجاز. فحتى لو ما لقيناش بشكل مباشر ان مذكور ان هو النبي عمل كذا مع الالف ونية ومع السورة الفلانية، لا، ده احنا اصلا هنلاقي في حياته حاجات هي بتقول انه، وخصوصا كمان لما تكون جات بعد نزول الآية دي او السورة دي، هتورينا بشكل واضح وصريح الوان من البيان العلمي القولي والفعلي والبيان العملي القولي والفعلي المتعلق بالآية او السورة دي. طب وده يفيدني في ايه؟ يفيدني جدا ان انا قدامي كده اسوة او قدوة هيديني آفاق تطبيقي، هيبقى أوقع في النفوس، أوقع في النفوس. يعني يقول دائما ليس شيء أوقع في النفوس من النصوص لا سيما المتعلقة بالشخوص، ليس شيء أوقع في النفوس من النصوص لا سيما المتعلقة بالشخوص. النصوص نقصد بها نصوص القرآن والسنة، الشخوص اللي بتحكي أحوال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، إخوانه من الأنبياء، أحوال الصحابة كده. ليس شيء أوقع في النفوس من النصوص وخصوصا المتعلقة بالشخوص. طيب، فطبيعي ده هيكون واقع في النفس، هيحرك القلب أكتر، هيديني أفاق تطبيقية، هوريني أنموذج تطبيقي. يمكن إحنا كمان مع أولادنا مع تعليم الأطفال الآيات بنركز على الحتة دي جدا، أهل الآية وأهل السورة، لأن يعني بالنسبة للأطفال المسألة دي بتكون يعني حاسمة. فده برضو بيبقى ورقة رابحة أخيرة في تحريك القلب شوية. علشان كده إحنا لما بنيجي نعرض أهل الآية والسورة ما بنعرضهمش عرض كده بارد، لا، ده إحنا بنعرض لأن بنحكي ده سيرة، أخبار، قصص، تاريخ. هذه السيرة والأخبار والقصة والتاريخ ماله؟ وتلقى بمنهاج التفكر والاعتبار. فالإنسان ياخد الكلام ده يتفكر في حاله، لو أنا يعني يقيس الحال بالحال، ويتفكر في مآله، يقيس المآل بالمآل، يتفكر في أعماله، في أقواله، في يتفكر المفروض يعمل إيه، يتفكر يعمل اللي سمعه ده إزاي، منهاج الاعتبار، سواء كان اعتبار عقلي طلع العبرة من ما ذكر ده، اعتبار قلبي، ماشي، ان هو يعني يتفكر في هذا قلبيا، يتفكر في عاقبة هذا الذي العاقبة التي رأى، اعتبار عملي نفسه، نشوف ايه المفروض يعمله. فلذلك بنأكد ان هنا ده لما تدرس هذه الخطوة، يدرس هذا كامل، يدرس بمنهاج التفكر والاعتبار، لان هذا المنهاج، منهاج التفكر والاعتبار، هو اللي هيثري الدراسة او تدارس اللي حصل الآية او السورة دي، هيحرك القلب اكتر، هيعين اكتر على ان الانسان، وكأن زي ما قلت خطوة اخيرة بقى، انسان بنجمع فيها كل حاجة، بيجمع فيها الفهم، بيجمع فيها ما يخص جزيرة العلم وجزيرة العمل والتدبر، ويشوف افاق تطبيقي. احنا اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، هو يعني الاصل، واخترنا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بقية اخواني من الانبياء. بقى الايه دي يا دكتور موجودة عند الانبياء، قلنا المعنى بتاعها اللي هو القيام بواجبات ما بعد النصر والانجاز، نشوف المعنى ده في حياته عشان نشوف انموذج تطبيقي. احنا خلاص عرفنا المعنى اللي بتكلم عنه الصورة، يعني مقصدها الرئيسي وصيتها الرئيسية، لا، ده احنا بنروح ابعد، نشوفه كمان في حياة الصحابة رضوان الله عليه. وعشان كده هنقدر من خلال خطوة زي كده نحقق فعلا، يعني ناخد خطوة مهمة جدا جدا في طريق التأسي العملي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والايمان بان محمد رسول الله، واتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. ناخد خطوة مهمة جدا في الاقتداء بالانبياء، خطوة عملية مش مجرد كلام خلاص، هناخد خطوة عملية فعلا باتباع منهاج السلف الصالح، الصحابة الكرام، من تبعهم بإحسان. مش كده بنقف عند الصحابة في الغالب، نشوف هناخد خطوة، يعني خطوة مهمة جدا في هذا الاتباع العملي. فده مهم جدا في تعميق صلة المسلم أصلا بإيه، صلة المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإخوانه من الأنبياء، بالصحابة الكرام، بهذا الترتيب صراحة. فلذلك ده اللي هتلاقوا حضراتكم معروض عندنا، هتلاقوا ان احنا الفرع الاول هنتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفرع الثاني هتلاقونا بنتكلم عن بعض الانبياء زي سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا سليمان، سيدنا زكريا، وهتلاقوا في بعد كده صفحة بنتكلم فيها عن الصحابة. هنستعرضهم سريعا ان شاء الله عشان نختم، معلش سبحانه على الإطالة، بس عشان دي الحلقة الأخيرة فيما يخص هذه السورة. صحيح 96 بنقول: لقد آمن النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النصر إيمانا كاملا، وكان صلى الله عليه وسلم من أهلها، بل كان أفضل أهله. آمن بها إيمان كامل، إيمان قولي وقلبي وعملي، إيمان كامل علميا وعمليا، كان من أفضل أهلها سبحانه بحمد، كان أفضل أهلها، امتثل وصية الله له أكمل امتثال، فتخلق بها كعادته مع القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم عادته مع القرآن أنه كان بيتجاوز فكرة انه يعمل بيه مره ولا مرتين، لا، يصير الامر كالخلقه فيه، فهو يبقى فيه فكره الديمومه وفكره الملازمه، حاجه تلازمه ودائما معه، فالسهوله واليسر عليه ويدوم، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدبر السوره جيدا، ولكثره معايشته للخطاب القراني تفهما وتدبرا واتباعا، ادرك ما تشير اليه الايات وتحمله في طياتها، من تهيئة له وإشارة لقرب مفارقته للدنيا. ده النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المنطق كمان للمفهوم. ده طبيعي جدا، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من عمق علاقته بالقرآن وعلاقته بكلام الله، فبقى بيفهم منه كمان أبعاد ربما فهمهاش غيره. وده اللي حصل، في أنه فهم من هذه السورة قرب أجله، وأنه يعني مطلوب منه يجتهد أو يكون أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. فالنبي فهم الخطاب اللي جاي له، تفكر النبي صلى الله عليه وسلم في إيه، تدبره، تفكر في حاله ونزله على نفسه بيتقال لي كده ليه، تفكر في المقال ده، مقاله إيه، مقاله إنه خلاص أنا اقتربت، فالمفروض أعمل إيه. أهو كل الكلام ده ببساطة شديدة بلا تكلف ولا تعسف يحلل ما حصل. ففي لأنه قلت أحيانا مش لازم بقى يذكر أنه فعل ثم فعل ثم فعل، ما في خلاص حاجة عملت. لما قلت مرة تكرر قبل كده، لما مثلا واحد يقول مراتي عملت لي شيء، لازم بقى يقول إنها مراتي دخلت المطبخ وجابت اللي مش عارف اللي البتاع الايه وحطت فيه الشاي وحطته على النار وجابت المية السخنة وحطتها في كوباية ومش عارف ايه، لازم اقول التفاصيل دي. ما خلاص لو قال دي اخير يبقى اكيد ده كله حصل، انها مش عملت لي شاي يعني عملت، قالت شاي نزلت شاي، اكيد كلام واضح. فاحيانا حاجات تذكر من اخرها زي ما قلنا ويفهم ما سبق، واحيانا تيجي من اولها ويفهم ما لحق. لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو يعلم ذلك. وطبعا دي حاجة طبعا عجيبة جدا. انا كنت بقول سبحان الملك، يعني احنا لما نقعد نقيس حالنا بحال النبي وما قال لما قاله، صراحة حاجة يعني نلاقي وضعنا في منتهى الغرابة. لما قلنا كنا في تفكر في الحال على مستوى الحاجات والحواجز، الحواجز اللي عند النبي اكثر مننا، ورغم كده انتفع بالكلام ده وكان اكثر الناس انتفعا به. والحواجز يعني الحواجز عندها بقى اكتر من زي ما قلنا، والحاجات احنا احوج كمان من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر، رغم كده لما ربنا نزل عليه الكلام ده ما يأثرش فيه. لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو يعلم ذلك ولم يذنب قط، وكان يستغفر في اليوم الواحد اكثر من 100 مره كما في صحيح مسلم، ويستغفر في الصباح الواحد 100 مره كما في السنن الكبرى النسائي والدعاء للطبراني وفي صحيح الجامع، بل يستغفر في المجلس واحد اكثر من 100 مره. انتم متصورين يعني يستغفر الله في اليوم الواحد اكثر من 100 مره، في الصباح الواحد 100 مره، في المجلس الواحد اكثر من 100 مره، بل كان يعمل اعمالا حريه بتكفير اي ذنب. ما قلنا المكفرات دي مش لازم بس قوليه، في مكفرات الاستغفار يكون بالاقوال والاعمال والاحوال، في مكفرات عمليه خلاص. ورغم كل ذلك لما أوصاه الله بالتوبة والاستغفار لم يتأخر، الله أكبر، ولم يرى نفسه غير محتاج إليه، بل امتثل ما طلبه الله منه بحرفه وعمر يومه كله بالتسبيح والتحميد والاستغفار. بعضنا ممكن لو نزل حاجة كده تم أنا بستغفر كده كده وبعمله بودي ما أستغفر عليه، رغم أن بعض المفسرين فسر واستغفره بقوله ذلك تنبيه لأمته لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار، وقيل واستغفره أي استغفر لأمته. يعني بعض المفسرين فسر أصلا واستغفره يعني تنبيه للأمة مش لنا احنا وبعضهم قال واستغفره يعني واستغفر لأمتك، يعني كان ممكن نبي يفهم الكلام ده برضو كده، إن ده فهم بعض المفسرين موجود في فسر كتب السير بالسعود. لكن سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام يخصه اللي هو عليه التنزيل على النفس، اللي هو أننا التفكر في حق. وأنا بذكر الكلام ده عشان بعض إخواني وأخواتي اللي ربما يستغرب ويقول جبتوا الحاجات دي منين وجبتوا الخطوات دي منين واخترعتوا وابتدعتوا. لا، احنا متبعين مش مخترعين ولا مبتدعين، احنا بنشوف النصوص بنطلع منها، وكلام واضح وصريح هو واضح قوي. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الكلام ده ما قالش ما يخصنيش، ما قالش ان كده كده كويس اصلا. لم يشغله الفتح والانتصار عن الانكسار والاستغفار والمسارعه في مرضات الواحد القهار، فماذا نقول نحن وفرانك ربنا وسوءته إن عفوت. قال القرطبي: وإن كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره. فاستجاب للوصية في كل صلاة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء صلاة الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومر عن الحديث ده، معلش احنا ربما نكرر حاجات مرت عنها قبل كده بس هنا ناخدها مع بعض سياق متصل من زاوية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو يعني بتقول ما صلى صلاة، التزامها في كل صلاة خلاص يعني شوفوا مستوى الالتزام فعلا تخلق خلاص يعني حاجة هيئة ملازمة لنفسه يعني كالخلقة فيه تصدر عنها بلا تكلف مش مرة ولا مرتين وينسى. وجعل استجابته في الركوع والسجود زي ما قلنا كمان لما جاي عمل قلنا عمل أكمل العمل خلاه في الركوع والسجود تحديدا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وقفنا عند القصة دي بل كان يكثر من ذلك خارج الصلاة أيضا ومر بنا برضه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمة التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت علامة أو جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الفتح الأخير السورة. وعن عائشة قالت كان رسول الله يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله إنك لتكثر من دعاء لم تكن تدعو به قبل ذلك. قال إن ربي جل وعلا أخبرني أنه سيريني علما في أمتي علم يعني علامة فأمرني إذا رأيت ذلك العلم أن أسبحه وأحمده وأستغفره وإني قد رأيته إذا جاء نصر الفتح فتح مكة. ولقد اشتهر ذلك الأمر عنه حتى يعني بس مش كلام سيدنا عائشة اشتهر عنه حتى رواه غير واحد من الصحابة زي ما قلنا سيدنا عبد الله بن مسعود قال لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحان الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فلما نزل إذا جاء نصر الله الفتح قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. هنا نلخص تعامل النبي اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم إيه صلى الله عليه وسلم في صفحة 99. أول حاجة تفهم الآيات وما تشير إليه بمنطوقها ومفهومها بشكل واضح ده واضحه يعني زي ما قلنا بقى محتاجين نحلل اللي عمله صلى نعيه ده من المفهوم واقتراب أجلي وضرورة السعادة للرحيل واللي بالمنطوق فهمه إن ربنا أمرني إذا رأيته أن أسبح بحمد أستغفر فكده حصل فهم اللي هو الجزيرة اللي على الجزيرة دي وأكمل فهم طبعا ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول صلى الله عليه وسلم ما فهمه من السورة إلى وصية عملية اللي هو برضه يقول إيه منين جبتوا الكلام ده النبي نفسه قال فأمرني أن أسبحه وأحمده وأستغفره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أهو إذا رأيت ذلك علم أن أسبحه وأحمده وأستغفره إذا رأيت أن أسبح بحمده وأستغفره. يبقى النبي اللي بنسميها الوصية العملية اللي هو أبرز ما ينبغي علي فعله بعدما فهمت. طيب عشان برضو نقول ما حدش يقول أنت بتخترع الكلام ده بل إن الصحابة نفسهم زي ما قلنا في علاقتهم بالسورة دي زي ما هيجي معانا إن شاء الله حصل معهم أو مر معنا لما كنا بنتكلم في الوصية الرئيسية. ثم أسقط هذه الآيات وأنزلها على نفسه تفكر في حاله قال فقد رأيته تفكر في الحال زي ما قلنا في مسألة النعي تفكر في حاله وما هرب مما تشير إليه وتدل عليه من نعي واقتراب أجله بل تفكر في عاقبة الاستجابة لما توصي به في الحياة أوشكت على الانتهاء ولا بد أن يكون ختامه حسن زي ما قلنا تفكر في المآل برضه ان خلاص كده يعني ده معنى كده ان الانسان اوشك انه فارق الحياه فيهم دي مع اللي امر به فبرضه تفكر في المآل تدبر تفكر في الحال تفكر في المآل فبادر بالاستجابه قولا وعملا لما اوصت به من خلال خطط تشغيليه كان في خطط تشغيليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح فدعا متوسلا بالاسماء الحسنى استعمل وعشان ده برضه دي فايده من فوائد الكلام على اسماء الحسنى ان الاسم من الاسماء الحسنى او المعلومه اللي عرفناها عن ربنا احنا لو بنتاول دعاء نحطها فيه فدعا متوسلا بالاسماء الحسنى التي استخرجها من السوره سبحانك اللهم ربنا بحمدك استغفرك اللهم واتوب اليك انك انت التواب الرحيم نزه ربه اكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بل ربط السوره ربطا واقعيا باكبر انجاز يومين وهو الصلاه فكان يستخدم ما اوصت به السوره من دعوات الانزيات في الركوع والسجود عشان ما تنساش واكثر من صلاه النوافل كالضحى وغيرها فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه 8 ركعات وده طبعا لو تذكروا احنا معظم اللي ذكرناه في خطه التشغيليه كنا جايبينه من السنه النبويه واجتهد في العمل الآخرة والتعبد عبادة مودع فقد روي عن ابن عباس قال لما نزل فتح الآخر السورة قال نوعية رسول الله نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد مكان استخدم في أمر الآخرة. وقلنا حتى كمان الورد في الدور المنثور عن سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم عامل عمل مودع. فنلاحظ هو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش الصورة ما جاتش ومشت، ما كانتش علاقة بها زي علاقة. يعني هذه الخطوات إحنا بنحاول نقرب بها المنهج النبوي، يعني هدفنا إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، التعامل مع السور والآيات. وكلامنا مش اختراعات ولا ابتداعات، واضح هو في حال النبي صلى الله عليه وسلم كمان. فشوفوا بقى كل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين عينينا، واحنا يعني اولى بيه وحق بيه لو احنا فعلا عايزين نكون من اهل هذه السوره، لو عايزين نستعمل هذا الحل القراني في علاج هذا الاشكال الانساني، لو عايزين نتجاوز الحل القراني كمان، يعني نتجاوز الاشكال الانساني للبناء الانساني، ان الانسان يتبنى بالمعنى ده اللي هو لا شك ان شاء الله يكون سبب في عصمته من حاجات جايه، وهيساعد على بنائه في امور مهمه برضه في الحاجات اللي جايه. طيب نشوف المعنى ده ذاته بقى في حياه الانبياء الباقيين، يعني احنا نذكره سريعا. مثلا نشوف سيدنا موسى، احنا حاولنا نجيبهم يعني بترتيب الزمني. اكرمه الله واصطفاه لدعوه الحق، فسال الله ان يرزقه من يعينه على القيام بوجبات ما بعد الانعام، قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشد به ازري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ان هو بعد ما ربنا اكرمه، ولقد مننا عليك مره اخرى اذا اوحينا الى امك ما يوحى نقذفيه في التو. المهم فسيدنا موسى قال سأل الله اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشد به أزري وأشركه، ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، عشان أزيد أنا برضو في القيام بواجبات ما بعد ليه هذا الفتح الإنجاز. سيدنا يوسف في اللحظة التي تم له فيها كل شيء وتحققت رؤياه، ها شو بقى عملي بقى هو، يعني بقى في حالة النصر دي، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحان الملك، يسبح بحمد ربه يشكر الله. وسبحان الملك يعني بنشوف الانكسار، ما بنشوفش الزهو والافتخار. في هذه اللحظة نزع يوسف صلى الله عليه وسلم من نفسه، نزع يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. ده كلام السيد قطب رحمه الله في ظل القرآن. وفي هذه اللحظة نزع يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهنا يتوارى الجاه والسلطان، وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان، ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه ليحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه وللحق بالصالحين عنده من فضله ومنه وكرمه. برضو بنشوف نفس هذا الخلق والسلوك في برضو في أهل السورة في سيدنا سليمان لما نصره الله وفتح له ورأى عرش مملكة سبأ مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكان كلما رأى فتحا أو إنجازا أنجزه الله له يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. كمان سيدنا زكريا لما أنعم الله عليه بنصر وإنجاز وصاه بالانشغال بالذكر الكثير والتسبيح، قل الله قال ربي اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فاستجاب لوصية ربه ووصى قومه فقال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كل ده يعني واضح وصريح فيما يخص زي ما قلنا الأنبياء والمعنى ده حضور عندهم. كمان زي ما قلنا الصحابة نفسهم كان يعني السورة دي برضو ما كانتش تمر عليهم مرور الكرام، كلهم عارفينها وحافظينها، بس رغم كده سيدنا عمر بي 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 يعني بيذكرها في مجلس في الشيخ بدر، يعني من أجل المجالس على وجه الأرض ساعتها، فيه ناس هم أفضل أهل الأرض بي بي يعني بي بي بيذكر فيه هذه السورة ويجعلها محل للتدارس أو محل للمدارسة. فسيدنا الحديث اللي احنا يمكن قلنا قبل كده لو صحيح البخاري، سيدنا ابن عباس بيقول كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله، قال انه ممن قد علمتم، قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم فقال وما رؤيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني عشان يوريهم يعني، فقال ما تقول. المهم الشاهد عندنا ما تقولنا في اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصلنا وفتح علينا. شوف هم الصحابة برضو فاهمين معنا وعارفين ده اللي ربنا الوصية الرئيسية هي. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت له. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك بسبب حمد ربك واستغفره أنه كان تابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقفنا مع الحديث ذا وقفته يرجع للحصة اللي كلمنا فيها في الوصية الرئيسية. بنقول فيما سبق دليل صريح أن الصحابة كانوا يعقدون مجالس تدرس معاني القرآن ليس فقط لتدارس حروفه، بل كانت تلك المجالس لتدبر آيات الكتاب العزيز، ويحضرها صغار السن من الصحابة رضي الله عنهم، وتأمل كيف كانت قدرتهم على فهم المعاني المباشرة وغير المباشرة الإشارية المنضبطة، وكيف استخرجوا منها الوصايا العملية. قال ابن حجر في الفتح وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، مش مجرد كلام وخلاص. ده كده بشكل عام. كمان بنشوف بقى الصحابة مثلا بشكل خاص سيدنا سعد بن أبي وقاص لما نصر الله على الفرسي وفتح عليه المدائن استحضر وأوسط به سورة النصر فصلى شكر لله وكانت تسمى صلاة الفتح. ده كان يعني موجود ومشتهر عن الصحابة. يعني ده كده يعني الحمد لله رب العالمين، بذلك يسدى الستار على هذه المدارسة هذه السورة الكريمة ودراسة هذه السورة الكريمة التي نسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلنا من أهلها من الدرجات الأولى، أن يجعلنا من أهلها العالمين العاملين القائمين بحقوق المباني والمعاني، يعني علما وعملا وصلاحا وإصلاحا. نسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلنا من أهلها ومن أصحابها ومن حملتها، وأن يجعلنا أسعد الناس بها، وأن يجعلها ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يجعلنا أسعد الناس بها في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يحرمنا خيرا من خيراتها، وأن يغادرنا بركة من بركاتها، وأن يكملنا فيها نورنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. ربنا أتمنى نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه بحمده أن يجعل ما قلنا وسمعنا في ميزان حسناتنا، وأن لا تكون هذه اللحظات هي يعني هي النهاية، في الحقيقة هي البداية، يعني هي ليست في النهاية، ليست هي النهاية بل هي البداية. البداية إن شاء الله في لتحقيق الغاية، إن إحنا إن شاء الله نكون من أهلها، ونحن ننتفع بها، ونحن نسعد بها في الدنيا والآخرة، ونسعد بهذا الحل من الحلول القرآنية لهذه المشكلات التي ذكرناها من المشكلات الإنسانية. ويعني إني لا أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله، إن يعني إن إحنا نكون يعني قصرنا في حق السورة ولا ما وفيناش حقها، وفعلا يعني الواحد يشعر أنه ما وفى حقها كما ينبغي. فسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يغفر لنا، وأنا يعني عملت اللي علي يعني أو حاولت أعمل اللي علي، يعني أكيد كان في أحسن من كده، بس ربنا يعفو عن تقصيرنا. حاولت أعمل اللي علي وبلغت، يعني الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد. وحضرتكم يعني مطلوب منكم تبلغوا زي ما قلت، حتى اللي يبلغ مضمون هذه الحلقات، أو حتى اللي يعني ممكن إن شاء الله الحلقات نفسها ينشرها ويوصل الناس بيها أو يتعادهم فيها، بحيث أن احنا يعني نوصل للناس هذه المعاني. ونسأل الله سبحانه بحمده أن ينفعنا وأن يكرمنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.